إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 52 بعد 100 من مجالس قراءة شرح كتاب العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وبإذن الله تبارك وتعالى ربما كان لقاؤنا اليوم هو آخر الحلقات التي نتحدث فيها عن قضية الحكم بغير ما أنزل الله. هذا يعني ما قدرناه في بداية درسنا، وقدر ربنا تبارك وتعالى ومشيئته هي التي تنفذ بمشيئته سبحانه وتعالى. أردت بعد أن بقي في الشبهات التي كنا نتحدث عنها بقيت قضية التشريع العام، ولكنني يعني أردت أن أختصر الدروس الماضية، الدروس التي مضت، نختصر القول في المسألة اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى، ونجعلها قولا مجملا أو حكم الشرع، نذكر حكم الشرع بمشيئة الله تعالى بالتفصيل في قضية الحكم بغير ما أنزل الله. وقع تحت يدي كتاب اسمه الحكم بغير ما أنزل الله، مناقشة تأصيلية علمية هادئة، ويليه التحرير في مسألة التكفير وهي الفتوى المتأخرة للإمام ابن عثيمين رحمه الله. كتاب تأليف أحد طلبة العلم بالمملكة العربية السعودية اسمه بندر ابن نايف العتيبي، والكتاب بتقديم صاحب الفضيلة الشيخ محمد ابن حسن ابن عبد الرحمن آل الشيخ، عضو الإفتاء واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء. هذا الكتاب كنا قد قرأنا منه قبل ذلك الفتوى الأخيرة التي قالها العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والكتاب فيه تفصيل طيب في هذه المسألة في قضية الحكم. نحب بمشيئة الله تبارك وتعالى نجعله خاتمة لدرسنا بمشيئة الله تعالى، لأن بعض الإخوة الذين يعني حضروا معنا متأخرين لم يحضروا السلسلة من بدايتها، فالأمر بمشيئة الله تعالى يكون الدرس شاملا إن شاء الله تعالى، نتمنى هذا. يقول في المبحث الثاني صفحة 18 التفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وهي 9 حالات، 6 من الكفر الأكبر بلا خلاف. يبقى هناك حالات للحكم بغير ما أنزل الله، من الممكن أن تقصر إلى 9 حالات، منها 6 من الكفر الأكبر بلا خلاف، كل أهل العلم يتفقون على كونها كفرا. تليها 3 نازع فيها بعض المتأخرين، والحق أنها من الكفر الأصغر. ونقرأ كلام الرجل ونعلق عليه تعليقات سريعة إن شاء الله تعالى، ليست بتفصيل طبعا لأن التفاصيل قد مضت في السابق. يقول الحالة الأولى الاستحلال، من حكم بغير ما أنزل الله وهو مستحل. يقول صورة قضية الاستحلال كيف تكون؟ أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بغير ما أنزل الله أمر جائز غير محرم، يعني يجيز كما في تعبيرات أهل العلم يسوغ الحكم بغير ما أنزل الله، يعني يجيز ويبيعه يجيزوه إجازة شرعية من ضمن الأحكام الخمسة، لأن عندنا أحكام إيه؟ خمسة: واجب عكس محرم، مندوب عكس مكروه، ثم مباح. هذه الأحكام أحكام شرعية، يعني من الممكن أن الإنسان يزني أو يأكل الربا ولكنه ما تعرض للأحكام الخمسة، لكن لو تعرض للأحكام الخمسة حينئذ يقع فيه الحكم الشرعي الذي نتكلم عنه. واضح؟ يعني لو إنسان أكل الربا أو تاجر في الربا وسألته قال جائز، وقد علم أن الله حرم هذا، تمام؟ ذبح، وقال جائز الزنا أو واجب أو مندوب يكفر، تمام؟ أو قال مكروه يكفر، لكن الزنا والربا إيه؟ حرام. يبقى هنا صورتها أن يحكم بغير ما أنزل الله، معتقدا أن الحكم بغير ما أنزل الله أمر جائز غير محرم. من أين جاء التكفير؟ لأنه استباح وأحل ما حرم الله، فالحكم بغير ما أنزل الله حلال ولا حرام؟ حرام، هو جعله مباح فهذا يكفر لأنه استحل المحرم. حكمها اتفقوا إجماع على أن هذه الحالة مكفرة الكفر الأكبر. دليل ذلك أمران: الأمر الأول اتفاق أهل السنة على كفر من استحل شيئا من المحرمات. قال ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول: من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق. طبعا لابد أن تكون قيمة إليه عليه الحجة. قضية الإيه؟ ما بنتكلمش في المعين، بنتكلم في الحكم إيه؟ حكم الفعل بنفسه. ولكن من الممكن ان الشخص ده يكون جاهل، من الممكن يكون مكره، من احنا بنتكلم عن الحكم من حيث كونه ايه؟ حكما عاما، لا نتحدث عن المعين. واضح الكلام؟ كلامنا كله مش في المعين خالص، احنا قضيتنا في قضيه الحكم غير ما عند الله ما تعرضنا للمعين، لان المعين معروف اذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. لكن بنقول امتى الحكم بغير ما انزل الله يكون كفرا؟ لان بعض الناس يظنون ان خلافنا مع الغير خلاف اسقاط على التعيين. لا، خلافنا مع المخالف ليس في التعيين، وانما خلافنا في ان الحكم بغير ما انزل الله كفر ولا لا. واضح؟ انت يكون فوق، ما بنتكلمش عن المعين نهائيا، عشان نجيب بعض الناس يقول لك ايه؟ ما احنا ما كفرناش المعين، ويظن بهذا انه قد قال بقول اهل السنه. لا، القضيه انه وقع في ما خالف فيه اهل السنه والجماعه، لان اهل السنه لهم تفصيل، تكلمش عن المعين خالص، كلامنا مش عن اي اشخاص، خرجنا عن حدود الزمان والمكان والاشخاص والاعيان، احنا بنتكلم في الحكم الشرعي. واضح؟ يعني لما بنقول الربا، من استحل الربا يكفر، سين صاد الف سين للناس ماليش دعوه، انا بتكلم عن امتى يكفر المتعامل بالربا؟ اذا استحل. هي دي القضيه اللي بنتكلم فيها. فكلامنا عشان يبقى من البدايه واضح، مالناش علاقه بالاعيان. الاعيان امتى؟ لما دلوقتي بنحقق المساله، امتى تبقى كفر؟ لما نتفق على كلمه كفر، يبقى اللي يقع فيها ده المعين. نيجي نشوف وجدت الشروط وانتفت الموانع ولا لا. وضحت المساله؟ كويس. يبقى اول حاله ان يحكم بغير ما انزل الله معتقدا ان الحكم بغير ما انزل الله امر جائز غير محرم. حكمها اتفقوا على ان هذه الحاله مكفره الكفر الاكبر. دليل ذلك: واحد، اتفاق اهل السنه على كفر من استحل شيئا من المحرمات. تبقى عارف بتقول ايه والدليل ايه. قال ابن تيمية: من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق. قال ذلك في الصارم المسلول المجلد الثالث صفحة 971. الأمر الثاني: اتفاق أهل السنة على كفر من استحل الحكم بغير ما أنزل الله. قال ابن تيمية: والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا نزل قوله تعالى على احد القولين: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، اي هو المستحل للحكم بغير ما انزل الله. ابن تيميه قال على احد القولين، يبقى القول الاخر اللي هو ايه؟ كفر دون كفر. كفر، يبقى الحكم غير ما انزل الله القول الاول انه كفر دون كفر. يعني الكفر اكبر اصلا.
لكن انت كفر اكبر لما يبقى مستحيل. شوف كلام ابن تيميه، وفي مثل هذا نزل قوله تعالى على احد القولين، ومن لم يحكم بما انزل الله، اي هو المستحيل للحكم بغير ما انزل الله. القول الثاني اللي هو ايه؟ كفر دون كفر، خرج بره الكفر الاكبر خالص. لكن يبقى كفر اكبر امتى؟ لما يكون مستحيل. قال: وتتعلق بهذه الحاله ست مسائل. المساله الاولى، يكفر في هذه الحالة ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله، ما دام يعتقد جواز الحكم بغير ما، يعني لو واحد قاعد كده لا حكم ولا بقى رئيس ولا قاضي ولا حاجة، وقال يجوز الحكم يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، قل له تكفر. طبعا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، سواء حكم أو ما حكمش، مجرد ما اعتقد حتى ولو لم يحكم، واضح؟ المسألة الثانية، الاستحلال أمر قلبي. الاستحلال امر ايه؟ احفظ. وعين اقول لك الاستحلال امر قلبي مش بالفعل، وذلك ان حقيقته ما معنى الاستحلال؟ اعتقاد حل الشيء. قال ابن تيمية في الطارم المسلول المجلد الثالث صفحة 971: والاستحلال اعتقاد انها حلال لك. يبقى الاستحلال مش بالعمل، الاستحلال بالايه؟ بالقلب، اعتقاد انه حلال. قال ابن القيم في إغاثة الإحسان المجلد الأول صفحة 382: فإن المستحل للشيء هو الذي يفعله بس لا معتقدا حله. قال ابن العثيمين رحمه الله الباب المفتوح المجلد الثالث صفحة 97 لقاء 50 سؤال رقم 1198: الاستحلال هو أن يعتقد الإنسان حل ما حرمه الله، وأما الاستحلال الفعلي إنه يعمل ذلك. فينظر لو أن الإنسان تعامل بالربا لا يعتقد أنه حلال، لكنه يصر عليه، فإنه لا يقف لا يكفر لأنه لا يستحل. يبقى الإصرار يا عم يعتبر إيه؟ استحلال. ده ابن عثيمين اللي بيقول، وابن القيم ليه كلام في قديما قلته لكم في كتاب الطوارئ حكم تاريخي، يعني فان الذي يكفر المصر هو الخوارج. فاكرين الكلام ده موجود في كتاب القضاء وحكم تاريخي، فاحفظ ان السلسله دي اتينا فيها بكل شيء ان شاء الله. اقول للمؤلف: وما كان امرا قلبيا فانه لا يعرف الا بالتصريح بما في النفس. ازاي بقى؟ يعني الحاجه اللي في القلب ما تقدرش نعرفها بأي أسلوب؟ مش ممكن نعمله سونار على القلب؟ مش ممكن نعمله تحليل يطلع في الدم إن الراجل ده مستحيل؟ ممكن، ما احنا عندنا شيوخ كتير أطباء، الدكتور فلان والدكتور فلان، وده دكتور في الطب النفسي، وده دكتور في طب الأطفال، وده في أمراض النساء، فمن الممكن يعمل سونار ويعرف إذا كان الأجر بتاع الإنسان دوت فيه تكفير ولا لأ؟ فيه استحلال ولا لأ؟ قال لك إيه بقى في المسألة الثالثة؟ لا أثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعل بالاستحلال. ودليل ذلك في قصة الرجل الذي قتل نفرا من المسلمين، ولما تمكن منه أسامة بن زيد رضي الله عنهما نطق بالشهادة، فقتلها أسامة ظنا منه أنه إنما قالها تخلصا من السيف، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة: فما زال يكررها علي صلى الله عليه وسلم حتى تمنيت اني اسلمت يومئذ. الحديث البخاري ومسلم طبعا. وفي لفظ: افلا شققت عن قلبي لتعلم اقوالها ام لا؟ يبقى القضيه قضيه ايه؟ القضيه القلبيه لا تعرف الا بالايه؟ باللسان. ولذلك فان عندنا المنافقون قالوا: نشهد انك لرسول الله، والله يعلم انك لرسوله، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. ربنا قال في الكذابين، عبد الله بن ابي سلول الكذاب. اقصد في اكثر من كده اعلام بما في قلب الرجل، ومع ذلك هل عملهم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الرده؟ ولا عملوا على انهم مسلمين؟ عملوا على انهم مسلمين، لماذا؟ لانه لم يظهر منهم ما يبين ما في القلوب. تمام؟ يقول لك الوحي الاعلى، نعم الوحي الاعلى اعلم النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقه هؤلاء وبانهم كذبون. والنبي صلى الله عليه وسلم اعلم من حذيفه بن اليمان، ومع ذلك ما اقام النبي صلى الله عليه وسلم حد الرد، حد الرد اللي هو دليل على ان الانسان كفر حكم مخرج من الملة اللي هو الحكم بالايه بالظاهر. ما حكمش النبي صلى الله عليه وسلم على المنافقين ليه؟ ليه ما حكمش على المنافقين؟ مع انه متاكد انهم كفار لكنهم لم يظهروا الكفر. يبقى القضية اني مش هدفي انا اني ابحث وادخل جوه القلوب عشان اثبت ان ده فلان كافر، لا، حتى ولو علمت عن طريق الوحي الاعلى ان فلان كافر ما اقدرش احكمه ولا احكم عليه بالكفر. ليه؟ لان دي الشريعة، لان هي دي الشريعة. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما علم بهذا علم بان في اشخاص معينين كفار بس بيعلنوا الاسلام، لو اظهروا الاسلام لو اظهروا الكفر سيؤاخذهم به وسيقيم عليه حد الردة، وكان ممكنا صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما اقام عليه حد الردة. لماذا؟ لانهم ما اظهروا الكفر، كانوا بيلفوا يزوروا. واذا خرجوا الى الشياطينين قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون. تعالى الدليل اكثر من ان القران يقول لك فلان والوحي يقول لك ان لن تكفر. وحذيفه بن اليمان لما علم الاسماء ومات النبي صلى الله عليه وسلم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم مات، وجاء حذيفه بن اليمان، يجي عمر يقول له انا منهم؟ لا مش انت، ولا ازكي بعدك يا احد. يجي عمر يقعد من بعيد، يبقى حذيفه يصلي على واحد يدخل يصلي، لا امتنع يعرف ان ده كان منافق. طب ما عمر كان ممكن، كان يستطيع ان يقيم الحد. يقول لي حذيفه وهو للامر اديني الاسماء يا حذيفه، اديني اسماء واقيم عليه حد الرده، ينفع؟ ما ينفعش. امتى يقيم عليه حد الرده؟ لو ايه؟ اظهر الكفر. شفتوا الشرع متحرك ازاي في مساله اقامه حد الرده؟ لا ياخذ الناس بالشبهه، لا ده كمان ما بيحط الناس بعلم الغيب الذي علمناه عن طريق الوحي الاعلى، وده يقين 100% ولا في شك؟ هو لما ربنا يقول فلان كافر والله يشهد ان المنافقين لكاذبون ومع ذلك ما حكمش عليهم حكم الرده، واضح الكلام ولا لا؟ هذا الكلام ربما كان جديدا على الناس الذين يخطفون الناس ويكفرون الناس بالشبهات. عارف ممكن يكون هذا الشخص منافق، وممكن امارات وملامح كتير وتصرفات بتبين انه منافق، لكن ما اقدرش اكفره حتى لو جاءني الوحي وهذا لم يحدث واعلمني ان فلان ده مستحيل، لا استطيع ان اكفره الا اذا ايه؟ اعلم الاستحلال باللسان. واضح الكلام؟ نقول يقول اقول فلو كان الاخذ بالقرائن معتبرا في الحكم على ما في القلوب لكان اجتهاد اسامه بن زيد رضي الله عنهما اولى بهذا الاعتبار، فقد اجتمع في ذلك الرجل من القرائن التي تقوي القول بعدم صدق اسلامه ما لا يكاد ان يجتمع في غيره، ومع هذا فقد الغى النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاد ذلك الصحابي الجليل ولم يقبل منه اخذه بالقرائن للحكم على ما في القلوب، فاجتهاد غير الصحابي اولى بالالغاء، لان دي قضيه خطيره والحدود تجرا بالايه؟ فما بالك بحق الرده، مش كده؟ قال الخطابي رحمه الله: وفي قوله هلا شققت عن قلبي دليل على ان الحكم انما يجري على الظاهر وان السرائر موكوله الى الله سبحانه. وقال ابن تيميه رحمه الله نقل كلاما عنه في قضية الإيمان وأن الإيمان في القلب ثم له أعمال الظاهر وما شكل ذلك، ثم قال: فلا يعلم ذلك علما يثبت به في الظاهر، ولا يمكن عقوبة من لم يعلم ذلك منه في الباطن. قال ابن باز رحمه الله: عمن لا يحكم شرع الله لو ادعى أنه لا يستحل فنأخذ بظاهر كلامه ولا نحكم بكفره. ولذلك لو تذكرون في الدمعة البازية قد الظن بحكام بعض البلدان ان هم كفار، الظن، ولكنه لم يكفر، لان الكفر لا يكون بالايه؟ بالظن. بالظن الكفر بالايه؟ باليقين. واحنا اخوانا جدالنا في هذه القضية ليس للدفاع عن احد من الناس، وانما حتى لا يبدل الدين. قضيتنا خوفا على الدين لان يبدل، لان في حملة كيفة على عقيدة اهل السنة والجماعة، فلا بد ان نوضح هذه الامور حتى لا يبدل الدين. قضية مش قضية دفاع عن حد، محدش موجود يدافع عنه وقت، مش كده ولا لا؟ قضية عندنا خوفا على الدين وعلى قواعد اهل السنة والجماعة ان تبدل، لان في هجمة شبكة من القضية على تغيير عقيدة أهل السنة والجماعة بالذات في هذه الخبرات. المسألة الرابعة، الاستحلال لا يعرف من الفعل ولا المداومة ولا الإصرار، وبرهان ذلك من أربعة وجوه. واحد، لم يقل به أحد من أهل العلم المتقدمين ولو كان حقا لسبقونا إليه. أول حاجة، لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إيه؟ إمام من السلف. الوجه الثاني، يلزم منه تعارض دليلين من الإجماع. الإجماع الأول على عدم كفر أهل الذنوب، قال ابن عبد البر اتفق أهل السنة والجماعة وهم أهل الفقه والأثر على أن أحدا لا يخرجه ذنبه وإن عظم من الإسلام، وهذا إجماع مطلق لا قيد فيه، فيعم المذنب المداوم والمصر، أي مذنب سواء مذنب مصر أو عمل مرة مرتين ألف ألفين ثلاثة آلاف ده مصر. عشان إجماع من أهل السنة والجماعة بيقول إن لا يخرج أحد من الإسلام بذنبه، مش كده ولا لا؟ ذنب بقى مرة مرتين مصر مش مصر كويس. عندنا إجماع تاني على كفر من استحل الذنب، قال ابن تيمية من فعل المحارم مستحلا لا فهو كافر بالاتفاق. طيب الوجه الثالث، يلزم منه تكفير أهل الذنوب. لو قلنا بالتكفير للمصر يلزم من ذلك تكفير أهل الذنوب، وذلك ما أجمع أهل السنة على خلافه، فمن طارق الذنب بقره وداوم عليه وأصر عليه بفعله فهو كافر عند من قرر ذلك. الذين يقررون ذلك يكفرون الإنسان الذي يكفر من الذنوب. لماذا؟ لأنهم يقولون طالما أصر يبقى الإصرار دليل إيه؟ الاستحلال. قال لأنه يراه مستحلا ما حرم الله وليس بكافر بإجماع أهل السنة والجماعة. هم يكفرون على قاعدتهم، قاعدتهم من المصر دليل استحلال. لا، عمر ما كان الإصرار دليل الاستحلال، عمر ما كان الإصرار عند أهل السنة والجماعة دليل الاستحلال. الوجه الرابع، أن حقيقة الاستحلال هي اعتقاد الحل كما تقدم. طيب المسألة الخامسة، استدل بعض من قال أن الاستحلال يعرف بالفعل، قالوا الاستحلال يعرف بالفعل، استدلوا بإيه؟ ده طبعا كل ده المعاصرين، محدش في السلف قال الكلام ده خالص، الكلام ده قالوا الخوارج سابقا، لكن عندنا احنا سلفيين في هذا العصر يقولون هذا الكلام. استدل بعض من قال أن الاستحلال يعرف بالفعل بما صحة الرجل الذي تزوج امرأة أبيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل. بيدورلك على أي حاجة عشان يستدلوا بيها، أي حاجة كل يوم شبهات جديدة. فاستدلوا بما صحة الرجل الذي تزوج امرأة أبيه، كل الطرق تؤدي إلى التكفير، أي نص بيجدوه لا يؤدي إلى التكفير. مسكوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل رجل تزوج امرأة أبيه. طب كويس، واحد اتجوز امرأة أبوه، الزواج بمرات الأب حلال ولا حرام؟ حرام. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. طيب الراجل ده اتجوز، طب لو زنى بمرات أبوه يقتل. زنى المحارم يختلف عن الزنى العادي، ده الإنسان لو زنى مع محرم يقتل ولا يخرج من المسجد إلا إذا استحل، يقتل حتى قتل، مفيش دم ولا رش، قط بالسيف ده مفيش عليه خلاف. زنا المحارم، طب واحد زنا بمرات ابوه يقتل حتى، كويس قوي. طب لو اتجوزها هي دي المساله. قال لك لا، ده كلام عموم. قال اصدقون ان يكتب العقد، يكتب العقد ويكتب عقد يبقى دليل على الاستحلال فحينئذ يكفر. طب هو كان زمان كان في حد بيكتب الزواج دي قسمة المأذون عمرها 150 سنة، فما كانش بيتكتب زمان ولا زوجني زوجته وانتهى الموضوع، مش كده ولا لا؟ ما كانش دي عشان يقول لك لو هو كله قاعد يقول لك ايه مش حد بيتجوز مرات ابوه، لكن هم عايزين يستدلوا ايه وتثقيلا، وهذا الكلام قاله بعضهم وموجود على الشبكة. كتبوا هذا انك علشان لو واحد ده يكتب عقد ربوي، يبقى لو كتب يعني لو اتعامل في الربا بس هذه اهل ذنب، لكن لو كتب العقد يبقى دليل عند الاستحلال. الدليل ايه؟ قال لك ما هو الراجل ده كتب على مرات ابوه. نقول له طيب نشوف الكلام دوت وناخد بالنا ونقول لهم جبتوه منين. استدل بعض من قال ان الاستحلال يعرف بالفعل بما صح في الرجل الذي تزوج امراه ابيه فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله في الترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي بعض الفاظ الحديث انه اخذ ماله في النسائي وابي داود، وجاءت زياده انه خمس ماله عزاها في حجر في الاصابه للنسائي وابن ماجه وابن ابي قيثمه وابن السكن والباوردي وغيرهم، وعزاها في القيم في زاد المعاد الى ابن ابي قيثمه في التاريخ. ولم اجد هذه الزياده في مجتبى النسائي ولا في سنن ابن ماجه رحم الله الجميع. والحديث بزياده التخميس هذه قال عنه ابن القيم قال يحيى بن معين هذا حديث صحيح زاد المعاد الجزء الخامس صفحه 15. وقال عنه ابن حجر اسناده حسن في الاصابه عند ترجمه ابي قرة اياس بن هلال المدني رضي الله عنه. والحديث الشيخ الالباني تكلم في ارواءه الجليل وخرجه وبين صحه الحديث، يبقى الحديث صحيح. الشيخ بيقول ايه لأي المؤلف؟ اقول وتخميص المال يدل على انه اعتبره فيئا فيئا، والفيئ هو كل ما اخذ من الكفار بغير قتال، قاله ابن كثير في تفسيره. وهذا يدل على انه قتل مرتدا افاده الطحاوي في شرح معاني الاثار. ثم اقول هذا الاستدلال لا يستقيم لان الحديث محمول على ان النبي صلى الله عليه وسلم عهد ان ذلك الرجل يستحل ذلك الذنب في قراره قلبي وبرهانه من اربعه وجوه. هو المؤلف في نظري اخطا هنا المؤلف الشيخ بندر في هذا الامر، لان المساله سهله جدا بس للاسف اخواننا الذين تكلموا في هذه القضيه عندهم جهل في الفقه. وكان عندهم جهل باصطلاحات اهل العلم زي قضيه الالتزام وغيرها، فاتضح الان انهم عندهم جهل بنصوص الشرع الكريم. والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر بايه؟ بتخميس ماله. التخميس غير السيء، خدوا بالك في فرق بين التخميس والسيء. ايه الفرق بين التخميس وبين السيء؟ عندنا ايتان في القران الكريم قريبتا الشبه من بعضهما في سوره الانفال وفي سوره الحشر، تمام؟ والكلام ده احنا توسعنا في شطيف تفسيرنا لسوره الانفال في قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول الى اخره. المقاتل لما يجي يقاتل الكفار ويكون في سلاح وفي خيال وفي جنود وينتصر المسلمون، ما الذي يحدث؟ اموالهم غنيمه. هذه الغنيمه كيف تقسم؟ تقسم بطريقه ربنا شرحها في القران الكريم لما قال في اول السوره يسالونك عن الامثال قل الامثال لله والرسول فاخذ الامر من ايدي المقاتلين ثم وزعه الله تبارك وتعالى بما شاء. فقال واعلموا اننا غنمتم من شيء فان لله خمسه. الخمس يجنب، لمين الخمس؟ لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، مش كده؟ والله على كل شيء قدير. يبقى بناخد الخمس ونقسمه. الخمس ده مين؟ لله وللرسول ولذي القربى واليتامى. ذي القربى اللي هم مين؟ قرابه النبي صلى الله عليه وسلم اللي محرم عليهم الصدقه. والرسول صلى الله عليه وسلم ما بيحرمش من حد حاجه، فبياخد سهم الله والرسول صلى الله عليه وسلم يفرض منه النبي صلى الله عليه وسلم نفقه السنه، ويضع الاموال في مصالح المسلمين الباقيه المتبقيه ما طاب عن حاجه النبي صلى الله عليه وسلم. كانت حاجه ضيقه جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم كانش عايز حاجه الملوك ولا المترفين، وانما ياخذ نفقه السنه له ولزوجاته، ثم ما زاد على ذلك ينفقه في مصالح المسلمين ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. طيب يبقى طب ده الخمس، طب الاربع احمد، الاربعه احمد يقسم على مين؟ على المقاتلين. للراجل سهم اللي ماشي على رجليه في الحرب سهم، وللفارس ثلاثه اسهم، ثلاث اسهم للفارس في مقابل ايه؟ نفقه، لان ما كانش فيه جيوش نظاميه، فهو اللي جاب الفرس بتاعه وبيعلق الفرس وجه، والفرس له يعني بيبدي في المعركه. فللفارس ثلاث اسهم وللراجل ايه؟ سهم واحد. واضح الكلام يا اخوانا؟ كويس قوي. طب لو كانت في معركه حصلت، بدون ما يكون الجنود ليهم اي مشاركه، بالرعب الخوف من النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث. قال الله تبارك وتعالى في سوره الحشر في قصه بني النضير، قال ذلك بأنه شاق الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أتى الله على رسوله منهم كما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب. لا جيتوا ركبين فرق ولا جيتوا ركبين جمل. الركاب الجمل والخير معروفة ما تعيشوش ولا عملتوا حاجة. ولكن ربنا عز وجل نصر نبيه صلى الله عليه وسلم بالرعب وقذف في قلوبهم الايه الرعب يقربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. تمام. فقال الله تبارك وتعالى وما أتى الله على رسول منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ولذلك كل الأموال اللي أخذت من بني النضير ما خمستش ما تحسش منها خمس ورفع تخمس للمقاتلين لكن الفلوس دي كلها راحت فين؟ خدها النبي صلى الله عليه وسلم اداها لمين؟ للمحتاج. كان مين المحتاجين؟ المهاجرين. ولذلك قال سبحانه للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه فينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. فوزع النبي صلى الله عليه وسلم في مين؟ في المهاجرين الذين تركوا الاموال والديار لله. وزع النبي صلى الله عليه وسلم في اولئك لان المال ده اصبح بتاعه. ربنا قال ما اتى الله على رسوله مش عليكم على رسول. ثم فسر وقال ما اتى الله على رسوله من اهل القرى. يبقى الحكم ده مش خاص ببني النضير خاص بايه؟ بكل احكام لو في كيف مفيش حروب جاء المال كيف مش هيتخمس وتاخد انت الاربعه احناف والخمر. ما اتى الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة يعني متداولا بين الاغنياء منكم عشان يبقاش المال في وسط الاغنياء بيتداول. لكن عاوز ربنا يريد ان يجعل المال ايه؟ دولة بين الشعب كله الغني والفقير. فقال كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. واضح يا اخوانا؟ بعد حكم للفقراء المهاجرين هم اللي هياخدوا. تمام؟ الان يبقى الفيئة هيوزع توزيع ملوش علاقة بالاربعة احناف. ولذلك لو عندي مرتد ارتد عن الاسلام ارتد ماله ليس لورثته لانه لا يتوارث اهل ملتين. تمام؟ فماله راح فين؟ سابقا لبيت مال المسلمين. مال المرتد يؤخذ ايه؟ سيئة ولا غنيمة؟ سيئة. خدوا بالكم من هذا الكلام. يتاخذ مال المرتد سيئا يدخل خزينة المسلمين. بيت مال المسلمين. للفقراء والى اخره. طيب الحديث هنا بقى بيقول ايه؟ امر ان يخمس ماله يبقى مش مرتد عادي. ده ايه؟ ده محارب. خرج على الدولة. خرج على الدين وعلى الدولة والنظام. واصبح منحازا بقوة. فارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم وشوف على الايه النبي صلى الله عليه وسلم كشف احد الصحابة براية واعطاه راية. اعطاء الراية يبقى ايه؟ مش لان المرتد في سلطة الدولة بيبعثوا حد يعتقله. تمام ولا لا؟ بيبعثوا حد يجيبه ويجي فذهب واخده يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجوها. مش كده ولا لا؟ لانه في سلطان الدولة الاسلامية. لكن كل يأتي الانسان ويعطيه راية ويأمره بتخليص المال يبقى هنا خرج لمقاتلة ايه؟ عدو خارج على الدولة والنظام والدين. واضحة؟ يبقى القضية مش قضية تزوج امرأة أبيس ارتد بمجرد التزوج فيعتبر هذا العمل دليل استحلال. لا، ولكن القصة دليل على أن هذا الإنسان أراد أن يخرج على سلطان الدولة ولذلك قرر له جيش وادار راية وأمر بتخميس المال. فتخميس المال يعني هاخد الخمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى إلى آخره والأربع أخناف لمين؟ للمقاتلين للراعي السهم وللفارس ايه؟ سهمان. هو ده سهم الحديث. وبناء على ذلك يدل ذلك على ان الرجل قد خرج على الاسلام كليا واتجوز مرات الروح عشان يعلن امر مهم قوي انه رجع للجاهليه وكان من عادة الجاهلية ان الواحد بيورث ايه؟ يرث اباه وزوجة ابيه. بيورث مال ابوه ويورث سمعه مراته كمان يتجوزها. يبقى الرجل اراد ان يعود الى الجاهلية بكل ايه؟ شياكها وصفاتها وملامحها الشوهاء. واضحة الصورة على هذه القضية. ولذلك نقول اذا فهم هذا الحديث بهذا الامر وعرفت الفرق بين التخييس وبين الفيء، لانه لو ارتد عادك اخذ ماله ايه؟ فيء لبيت مال المسلمين بدون تخييس والدور رائع. واضح؟ يقول الوجه الاول ان اهل الجاهليه كانوا يستحلون نكاح امراه الاب ويرونها من الجبل. فالرجل فعل ما كان اهل الجاهليه يفعلون فاقدم عليه معتقدا حله. قال السندي رحمه الله: نكح امرأة أبي على قواعد أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يتزوجون بأزواج آبائهم يعدون ذلك من باب الإرث. ولذلك ذكر الله تعالى النهي عن ذلك بخصوصه في قوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فالرجل سلك مسلكه في عبد ذلك حلالا فصار مرتدا فقتل لذلك. وهذا تأويل الحديث عند من لا يقول بظاهره. الوجه الثاني ان العلماء رحمهم الله حملوا الحديث على ان ذلك الرجل علم منه الاستحلال. قال احمد ابن حنبل رحمه الله: نرى والله اعلم ان ذلك منه على الاستحلال. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم علم منه ايه؟ الاستحلال. وقال الطحاوي: ذلك المتزوج فعل ما فعل من ذلك على الاستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهليه، فصار بذلك مرتدا فامر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يفعل به ما يفعل في المرتد. وقال الشوكاني رحمه الله: لابد من حمل الحديث على ان ذلك الرجل عالم بالتحريم وفعله مستحلا، وذلك من موجبات الكفر. كله لما علم منه الايه؟ الاستحلال كما رايته. يبقى مش مجرد الفعل جعله كافرا. واضح ولا لا؟ والا لو كفرنا هذا لمجرد العقد على امراه لا تحل له لكفرنا المحلل. صح؟ لأن المحلل تزوج امرأة بنية ثم أعادها لزوجها الآخر، فلما تزوجت زوجها الأول هي لم تحل له بعد، وهذا تحايل على الشرع. يبقى لابد أن أنا أكفر المحلل والمحلل. من يقول بهذا؟ اسمع، الله يقول: الزاني لا ينكح، يعني لا يتزوج، في أصح أقوال أهل العلم، لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين لان الله حرم ان يتزوج المسلم بامراه زانيه لم تتب. الزانيه المسافحه التي لم تتب الشرع القران اشترط انها تكون ايه؟ محصنات غير مسافحات ولا متخذات اقدام. يبقى الذي يقبل على الزواج بامراه عاهره هذا لا يجوز شرعا. تمام؟ فإن تزوجها معتقدا حل هذا الزواج حلها كان كافرا، وإن تزوجها معتقدا حرمته ولكن بيحبها كان الزواج باطلا. ولذلك قال: والزانية لا ينكح إلا واحد من اثنين. إلا زاني يعني الزواج بها باطل لأنه حبها وتزوجها ومعتقد الحرمة، يبقى زاني زيها. طب لو تزوجها وهو معتقد حل هذا الامر يبقى كافر شريعة او مشرك. طب الرجل الزاني المعلن بزناه لا يجوز لامرأة طيبة ان تتزوجه، فان قالت احبه وتتزوجه وانا اعلم ان هذا حرام كان الزواج باطلا فكانت زانية. وان قالت بل هو حلال وما اعتدت بالحكم الشرعي في قول محصنين غير مسافحين ولا متخذي اقدام ساعتئذ يكون زواجها منه ايه؟ كفر، تقع في الكفر. فقال: الزاني لا ينكح الا يتزوج الا واحده من الاثنتين، اما مستبيحه واما معتقده للحرمه ولكنها اتبعت هواها. يبقى الزاني لا ينكح يعني لا يتزوج الا زانيه مثله لان الزواج باطل، او مشركه كفرت. والزانيه لا ينكح الا زاني او مشرك وحرم ذلك اللي هو الفحش والزنا على المؤمنين. واضح الكلام؟ وارجع لتفسير هذه الايه في تفسير سوره النور للشيخ الاسلام ابن تيميه او اغلاط اللفال الامام ابن قيم الجوزيه او بدائع التفسير لترى صدق ما اقول لك. معنى ذلك ان الانسان لو تزوج بامراه وهو يعلم ان هذه المرأة الزواج بها حرام وتزوجها ولم يعتقد حل الحرام لا يكفر بذلك وانما ارتكب كبيرة عظمى قد يقتل بها ولكنه لا يخرج من الملة الا اذا استحل ومن قال ان من تزوج بامرأة ابيه فقد خرج من الملة بمجرد العقد نقول يلزمكم ان تكفروا ايه المتزوج بالزانية والمتزوج بايه في زواج مسألة الايه المحلل والمحلل المحلل لا تمام يا اخوانا طيب بعد ذلك يقول الحالة الحالة الاولى كانت حالة الايه الاستحلال يبقى من استحل الحكم بغير ما انزل الله فقط حتى لو ما حكمش تمام اي خروج صورتها ان يحكم بغير ما انزل الله جاحدا لحكم الله تعالى بسم الله حكمها اتفقوا على ان هذه الحالة مكفرة الكفر الاكبر دليل ذلك امران الامر الاول اتفاق اهل السنة على كفر من جحد شيئا من دين الله قال ابن باز رحمه الله وهكذا الحكم في حق من جحد شيئا مما اوجبه الله فانه كافر مرتد عن الاسلام باجماع اهل العلم كلامنا عن المعين ولا عن الحكم بصرف النظر عن المعين لان ممكن معين يجحد الحكم جهلا واخدين بالكم ولا لا جهلا ما اصدمتش عن الحكم كلامنا عن الحكم من حيث كونه حكم مش علاقه بالاعياد مش محتاج في كل مره ان انا اذكركم الامر الثاني اتفاق اهل السنه على كفر من جحد وجوب الحكم لما انزل الله اتفق اهل السنه على كفر من جحد وجوب الحكم لما انزل الله فهذا امر لا نزاع فيه بين العلماء لماذا لان الله اوجب الحكم بما انزل فمن جحد ما امر الله به فقد ارتد وخرج من المله تمام المساله الاولى يكفر في هذه الحاله ولو لم يحكم بغير ما حتى لو ما حكمش لو كان رئيس دوله ولا قاضي مجرد الجحود زي الاستحلال يكفر واضح الكلام كويس المساله الثانيه الجحود امر قلبي وذلك ان حقيقته ان ينكر الشيء بظاهره مع الاقرار به في باطنه قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا الاستحلال ده في القلب لكن الجحود فين على اللسان برضه ما يتعرفش الجحود الا لو ايه قال لسانه لان ربنا عز وجل قال عن آل فرعون وجحدوا ايه بها واستيقنتها انفسهم كان عارفين الحق بالقلب لكن الجحود كان باللسان وكما قال تعالى فانهم لا يكذبونك يا محمد وانما ايه ولكن الظالمين بايات الله ايه يجحدون الجحود ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال او في المرأة التي جاء اسامة لكي يتشفع فيها المرأة المخدومية كانت تجحد العارية تاخد العارية من الناس تستعيرها وتقول ما خدتش حاجة ولا جحد السيد عارف انه عليه فلوس لكن جحد السيد قال الراغب الاصفهاني الجحود نفي ما في القلب اثباته واثبات ما في القلب نفيه وده كتاب من احسن الكتب في مفردات القران الكريم كتاب المفردات للعلامه الاصفهاني واخدين بالكم قال الجحود نفي ما في القلب اثباته يبقى القلب بيثبت واللسان بينفي او القلب بينفي واللسان بايه بيثبت العكس ده الجحود وقال الفيروز ابدي في قاموس المحيط جحده وانكره مع علمه اقول وما كان امرا قلبيا فانه لا يعرف الا بالتصريح بما في النفس يعني لازم ينطق بلسانه تمام ولا اثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعل لانه جاحد لابد ان يعلم ما تاخدش بالقرائن هذه قضايا قطعيه التكفير قطعي يقيني ما تاخدش بالقرائن القرائن ايه ظنيه القرائن ظنيه وهذه القضايا لا نتكلم فيها بالظن وانما نتكلم بايه باليقين ده اتباع الدم مش كده ولا لا استحلال دم انسان المساله الرابعه مش مهم الحاله الاولى الاستحلال الحاله الثانيه الجحود الحاله الثالثه التكذيب واحد بيكذب حكم الله ده مش محتاج استدلال واخدين بالكم ولا لا قول هذا كذب مش كده ده باللسان ده جحود لكن لو بيكذب بقلبي بس ممكن يكذب بالقلب وباللسان ما يجحدش يبقى ده منافق تمام ولا لا؟ وحكم حكم الايه؟ المنافقين، نسأل الله السلامة. طيب، ولذلك قال ابن القيم: فأما كفر التكذيب فهو اعتقاد كذب الرسل في حالة واحدة او في كل، يعني ممكن يكذب الرسل في الشريعة كلها، ممكن يكذب الرسول في ايه؟ في مسألة واحدة. طيب، الحالة الرابعة يبقى اما ان يكون مستحلا، هذا جاهل يكفر، مكذب يكفر، يفضل التفضيل. صورتها ان يحكم بغير ما انزل الله معتقدا ان حكم غير الله افضل من حكم الله. ثم الذين كفروا بربهم ايه؟ يعدلون. يبقى بيفضل حكم غير الله على حكم الله عز وجل. حكمه اتفقوا على ان هذه الحكم الحالة مكفرة الكفر الاكبر. الدليل؟ الدليل ان الذي يعتقد هذا الذي بيكون يعتقد ما هو التفضيل ده القلب بس ولا يعلم الا باللسان، معتقد هذا مكذب لقوله تعالى: ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. يبقى حكم الله هو احسن الاحكام، فمن اعتقد ان حكم غير الله احسن من حكم الله فقد كذب قول الله تعالى ايه: ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. صح ولا لا؟ كلام واضح وادله شرعيه. لا احد احسن من الله حكما. الامر الثاني الاجماع. قال الامام ابن باز: من حكم بغير ما انزل الله يرى ذلك احسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين. هذه المساله يكفر في هذه الحاله ولو لم يحكم بغير ما انزل الله، مجرد ما يعتقد التفضيل. صح ولا غلط؟ كويس قوي. المساله الثانيه التفضيل امر قلبي، انه يعتقد الافضليه، وما كان امرا قلبيا لا يعرف الا بالايه؟ بالتصريح. صح ولا لا؟ كويس قوي. المساله الثالثه، والمسائل دي متكرره كل مره: لا اثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعل بانه مفضل، لان القرائن ظنيه، وهذه الامور لا يطلب فيها الا الايه؟ القطعيات. تمام ولا لا؟ لان هذه قضايا خطيره جدا. ده انت لو جالك واحد زاني عشان تقيم عليه الحد او سارق وما استيقنتش، لا يجوز لك والقدرة والحدود بالايه؟ بالشبهات. مش كده؟ فلا بالك بما هو اعظم من حد الزنا وحد السرقة، الا وهو حد الايه؟ الردة، الكفر، خروج من الملة. اخطر كمان من انك تقتل، اللي هو انك تحكم عليه بانه خالد مخلد في النار. امر خطير جدا. المسألة الخامسة، الاولى اللي قبل منها دي كانت التفضيل، المساواة. مش هيقول لك افضل، ولكن حكم الله يتساوى مع حكم البشر. صورته ان يحكم بغير ما انزل الله معتقدا تساوي حكم غير الله مع حكم الله. حكمه اتفقوا كل دي اجماع على ان هذه الحالة مكفرة الكفر الاكبر. برضه الدليل ان معتقد هذا مكذب لقوله تعالى: ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. لانه لو جعل ده دليله يبقى كذب قوله تعالى ايه؟ ومن احسنه. يبقى لا، بعد الاستفهام ده له غرض ثلاثه، الغرض البلاغي منه ايه؟ ومن احسن من الله، التقرير انك تقول لا احسن حكما من الله تعالى، مفيش حد احسن حكما من الله. يبقى لو سوى يبقى هو ايه؟ جعل حكم غير الله كحكم الله تعالى. قال ابن باز رحمه الله معلقا على الناقد الرابع من نواقض الاسلام، ويدخل في القسم الرابع: من اعتقد ان الانظمة والقوانين التي يسنها الناس افضل من شريعة الاسلام، او انها مساوية لها، او انه يجوز التحاكم اليها. يبقى الجواز او الجحود او الاستحلال او التفضيل او المساواة، خمس حالات. صح؟ صح ولا لا؟ يتعلق بهذه الحالة أربع مسائل. المسألة الأولى: يكفر في هذه الحالة الإنسان الذي سوى بين حكم الله وحكم غير الله ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله. صح ولا لا؟ مجرد اعتقاد، ما دام يعتقد مساواة حكم غير الله تعالى مع حكم الله. الكلام ده واضح ولا لا؟ مش عليك لا، ده كله بالإجماع. المسألة الثانية: اعتقاد المساواة أمر قلبي، وذلك ان حقيقته ان يعتقد التساوي بين امرين. اقول: وما كان امرا قلبيا فانه لا يعرف الا بالتصريح بما في النفس فقط. المسألة الثالثة لا أثر للقرائن في الحكم على صاحب هذا الفعل. لماذا؟ لأن القرائن ظنية مش كده ولا لا؟ وهذا أمر يطلب فيه الايه؟ القطعيات. أنا عارف إن برد كلامه بعيد تاني من باب الايه؟ عشان المسائل دي تبقى منتهية عند طالب العلم، عشان نبعد عن الدجل ونبعد عن التهويش. واخدين بالكم ولا لا؟ الحالة الثالثة التبديل. التبديل صورة أن يحكم بغير ما أنزل الله ويزعم أن ما حكم به هو حكم الله. فاكرين الدمعة البازية؟ فاكرين الدمعة البازية لما قرأت على الشيخ ابن باز ولا ما كنتوش موجودين؟ انتوا بتتغيروا ولا ايه؟ انتوا بتتبدلوا عليا؟ طيب التبديل انك انت تحكم البعيد اللي يحكم ويقول ان هذا حكم الله، هو ده التبديل. الكلام ده مش من عندنا، اسمعوا الكلام ده جبنا عليه ادله قبل كده ونعيده تاني. حكمه اتفقوا على ان هذه الحاله مكفره الكفر الاكبر، دليل ذلك الاجماع. قال ابن تيميه: والانسان متى حلل الحرام المجمع عليه او حرم الحلال المجمع عليه او بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. طيب يتعلق بهذه الحاله ست مسائل. المساله الاولى: الكفر في هذه الحاله له تعلق بحاله الجحود. ليه؟ فان نسبته حكمه الى حكم الله تعالى تتضمن جحده حكم الله تعالى الذي تركه. يعني لانه كون يقول ده من عند الله يبقى لابد انه يجحد الحكم الاصلي عشان يجيبه عند بداله، صح ولا غلط؟ ثم استحل ان يحكم بغير ما انزل الله، واستحل الكذب على الله، وبدل الشرع. فهمت التبديل جدا؟ وهنقول الكلام ده من اقوال اهل العلم. المساله الثانيه: يكون الحاكم كافرا في هذه الحاله ولو بدل مساله واحده او مره واحده، فلا عبره بالعدد، لان الاجماع لم يقيد بذلك، ولا يصح تقييد الدليل بلا دليل. صح؟ يعني لو مساله واحده بدلها يحكم، بس بشروط التبديل. اسمع بقى شروط التبديل ايه. قال: يخطئ من يظن ان التبديل لا يلزم فيه نسبه الحكم الجديد للدين. لان بعض الناس يقول لك جبتوا الكلام ده منين؟ التبديل انه شيل حكمه حط حكم بدله بس بدون ما يحسبه لله. نقول لهم كلمه التبديل ده اختراق، انتوا اخترعتوه ولا عند العلماء القدام؟ رد ابن تيميه الوقت اللي قالوا بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء. يبقى لازم نقول لهم: يا ابن تيميه ايه معنى التبديل عندك؟ جالي مره طالب ايام ما كنت بدرس في المعهد زمان، وجالي بيقول لي: ابن تيميه قال او بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. قلت له: طب ما تيجي تقرا بقيه الكلام يا اخي. ابن تيميه شرح في نفس الصفحه معنى التبديل. قال لي: لا ما ناخدش الشرع. قلت له: ما تاخدش الشرع؟ قال لي: ناخد بروايته. وما انا قلت له: ابن تيميه بيروي حديث عشان تاخد بروايته ما تاخدش الشرع؟ ده ابن تيميه بيروي اجماع. عارف معنى كلامك ايه يا ابني؟ معنى كلامك ان ابن تيميه بيروي اجماع مش كفر. بيروي اجماع، اصل الاجماع ده مش نص جابه وبينقله ده الحديث. ده الاجماع انه استقرا اقوال اهل العلم. فاستقرا اقوال اهل العلم غلط، فتاخد دلوقتي ما تاخدش تتسامى. قال: اخي ابن تيميه مش معصوم. قلت له: شيخك اللي قد كده هو اللي معصوم؟ شيخك يعني اللي قد كده اللي انت سمعت منه هذه اكاذيب هو اللي معصوم وشيخ الاسلام ابن تيميه بتهدمه ابن تيميه؟ الان المساله مساله والعياذ بالله هوى يا اخوانا، والهوى يهوي لصاحبه. ولذلك كنا نسمع كل شيء قال ابن تيميه، قال ابن تيميه، وجم في الحادثه الاخيره نفسه ابن تيميه ولا يدور على القرطبي، يدور على اي حد الا ابن تيميه. طب زي اللي بيقولوا شغل الزمان، قول لهم: طب ابن تيميه قال ايه شغل الزمان؟ راحوا للجويني، والجويني هذا معروف اشعري، والجويني يقول له: خيرتني يا همداني. شو ده الجويني؟ يعني مش من اهل السنه والجماعه، خدوا مين في شغل الزمان؟ وانتم بتدوروا على اي حد يقوله الامام العلامه شيخ الاسلام الجويني. الان نسيتم ان الرجل لا علاقه له بمنهج اهل السنه والجماعه، بس انه الهوى. واخدين بالكم ولا ايه؟ فهنا بيقول ايه؟ يخطئ من يظن ان التبديل لا يلزم فيه نسبه الحكم الجديد للدين. وبيان ذلك من اربعه اوجه. الوجه الاول: قال ابن العربي ليس النكره ابن عربي وحي الدين الطائي ومسمد غيره، لا، الحافظ الكبير ابو بكر ابن العربي قال ونقله الشنقيطي عن القرطبي مقرا له. وارجعوا لتفسير قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله اضواء البيان للشنقيطي، وشوفوا ابن الامام الشنقيطي قال التفسير للايه ونقل عن ابن العربي وعن القرطبي الكلام ده. قال ان حكم بما عنده على انه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر. يبقى التبديل عند الائمه ايه؟ ان يحكم به ويقول ايه؟ من عند الله. واخدين بالكم؟ قال ابن تيميه دي ثانيه ليه؟ والانسان متى حلل الحرام المجمع عليه او بدل الشرع. قال ايه؟ الشرع المبدل في نفس الصفحه. الشرع المبدل هو الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم او على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين. فمن قال ان هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع. هو ده التبديل. وده الشيخ ابن باز لما بقوا بيقولوا له لهم ايه؟ ادعى انه من عند الله، يقول لا، يقول لهم لا. لو قال من عند الله، لان الايه نزلت في ده، الايه بتاعت سوره المائده نزلت في ده في الصوره دي. فكيف الايه؟ اذكر الخبر كده. قال المؤلف اقول فقد فسر او فسر المبدل بانه الحكم المزعوم بانه من عند الله. فقد فسر ابن تيميه فقد فسر المبدل بانه الحكم المزعوم بانه من عند الله وسماه كذبا على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونص على قول الزائن هذا من شرع الله. ده ابن تيميه هذا لازم يقول كده، لازم يقول هذا من شرع الله. الوجه الثالث لو كان التغيير المجرد هو التبديل للزم من هذا تعارض اجماعين. الاجماع الاول على كفر المبدل وهو اجماع مطلق لا قيد فيه. قال ابن تيميه اللي هو والانسان متى حلل الحرام المجمع عليه ناخر. الاجماع الثاني يتعارض مع الاجماع على عدم كفر من جار في الحكم. قال ابن عبد البر واجمع العلماء على ان الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به. يبقى من الكبائر وليس كفرا. هيتعارض مع قوله ايه؟ تكفير المبدل. يبقى عندي اجماعين، اجماعين يتضاربوا مع بعض، ينفع؟ لا. ولذلك لابد ان احنا نفهم اصطلاح العلماء في كلمه الايه؟ التبديل. لازم العلماء قالوا كلمه المبدل، ما دي مش كلمه في الكتاب والسنه، دي كلمه فين؟ اصطلاح البحث. فنعرف الاصطلاح الذي نقلوا عليه الايه؟ الاجماع. قال اقول فوجب القطع بان صوره التبديل ليست استبدالا مجردا لاطلاقهم الاجماع على التكفير بالتبديل مع اجماعهم على عدم التكفير بالجور الذي هو استبدال مجرد من نسبة الحكم الجديد للدين. فاحفظ هذا فإنه مهم. يقول اسمع بقى المسألة الرابعة. اعترض بعض الفضلاء على تقرير صورة التبديل غير المؤدب أو علم. اعترض بعض الفضلاء على تقرير صورة التبديل على النحو الذي تقدم بأنه لا وجود للتبديل بهذه الصورة. قالوا اذا كان التبديل ان الانسان يجيب قوانين ويقول دي من عند الله فهذا غير موجود على الاطلاق. قال لك هذا الاعتراض مردود لامرين، لان اما القول بعدم وجوده الان فقد يكون له حظ من الصواب. نعم ما فيش حد دلوقتي بيجيب قانون ويقول دي من عند الله. اما القول بعدم وجوده مطلقا فلا يستقيم، لان سبب نزول الايه كان هو ده، وذلك انه وقع من اليهود تحميم الزاني تسويد وجهه بالفحم مع ترك إقامة الحد عليه. فقد سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ قالوا نفضحهم ويجلدون. ادي الجحده مش كده ولا لا؟ جحدوا حكم الله. واخدين بالكم؟ أول حاجة زي قال لك التبديل يلزم منه إيه؟ جحد الحكم الأولاني عشان تخبيه. يبقى جحد صح. فقالوا نفضحهم ويجلدون. طب هو التوراة فيها نفضحهم ويجلدون؟ لا. هم خبوا الحكم الإيه؟ الاصل. وفي لفظ لا تجدون في التوراة الرجل، قالوا لا نجد فيها شيئا. ده في البخاري، حديث في البخاري 4556. قال لا تجدون في التوراة الرجل، قالوا لا نجد فيها شيئا. يبقى ده حاجه اخرى. وذلك قالوا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ولما قرأ قارئوهم من التوراة وضع يده على آية الرجل وقرأ ما قبلها وما بعدها فقد جحدوا حكم الله تعالى وأتوا بحكم آخر مكانه. وزعموا ان ما جاءوا به هو حكم الله تعالى. ولذلك لما سألهم وقال لهم ماذا تكون في التوراة؟ قالوا ننطقوا ويبلدوه. يبقوا نسبوا الكذب لمين؟ للناس. هو ده التبديل، انه يبحث الحكم الاصلي ويجيب حكم مكانه ينسبه لمين؟ ماذا تجدون في توراتكم؟ قالوا ننطقوا ويبلدوه. قال الا تجدون في التوراة الرد؟ قالوا لا 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 نجد في التوراة هذا. إذا جحد الحكم وأثبت حكما من عند نفسه ونسبه لله. ذكر الشيخ ابن باز للدمعة البازية نسبه لله ولله مش هو ده القول. لأن الآية سبب نزولها هذا. يبقى واخدين بقى، وده رجع بقى كلام الإمام الطبري وأئمة التفسير في هذه الآية الكريمة. يبقى الأحوال الستة الأولى دي اللي تخرج من الملة. في خلاف عليها؟ لا. أول حاجة الاستحلال، الجحود، التكذيب، صح؟ اعتقاد الأفضلية، الاعتقاد المساواة، صح؟ التكذيب إنك تنسبه البعيد لله عز وجل. أهو يبقى مش واقع إن إحنا ما بنكفرش، لا ده أنا عندي ست حالات بكفر فيها أهو، واضح؟ عندي ست حالات بكفر فيها بالإجماع، بإجماع أهل السنة والجماعة. الحالة السابعة قال الاستبدال، والحالة الثامنة التقنين، والحالة التاسعة التشريع العام. وأنا لا أرى فرقا بين الثلاثة، لأن الاستبدال هيقول إنه يجيب قانون مكان الشريعة ويحكم بيه، بس ما يقولش إن ده من عند الله، ده اللي بيحصل في القوانين. مسألة التقنين إنه يأتي بإيه؟ إنه يأتي بإيه؟ بقانون من عند نفسه ويقننه للناس. التشريع العام اللي يجعله عام للناس. فالثلاث احوال كلها لو تلاحظوا زي ما انتم شايفين قريبين من بعض. انه يجيب قانون يقول لك استبدال، ايه الفرق بين الاستبدال والتبديل؟ يقول لك استبدل ده مكان ده. بس لو قال انه من عند الله يبقى ايه؟ يعني القضية كلها انه ده قانون نحى الشريعة، نحى الشريعة. ونحى الايه؟ الشريعة، واتى بايه؟ بقوانين من عند نفسه. الكلام ده من الممكن ان ترجعوا اليه في الكتاب، والكتاب طيب جدا جدا. المهم ان في مسألة هامة جدا قلناها قبل كده وقولها ثاني هنقول، خدوا بالكم. قال الازهري ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله، من المتشابه الامام الازهري في كتاب الشريعة قال ومما يتبع الحرورية اللي هم مين؟ الخوارج. من المتشابه قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون ويقرؤون معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا رأوا الإمام يعني الحاكم يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ومن كفر فقد عدل بربه. فهؤلاء الأئمة مشركون فيخرجون فيفعلون ما رأيت، لأنهم يتأولون هذه الآية. واضح؟ يعني الآية دي سر الخلاف من أهل السنة والجماعة ومين؟ والخوارج. ابن عبد البر قال إيه؟ ده كلام الأدر. ابن عبد البر قال إيه؟ قال وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب، فاحتجوا بهذه الآثار، الآثار التي فيها من فعل كذا فقد كفر، ومثلها، فاحتجوا بهذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين، واحتجوا من كتاب الله بآيات ليست على ظاهرها، بآيات ليست إيه؟ على ظاهرها، مثل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ده ابن عبد البر الجلال القدري. آيات ليست على إيه؟ ظاهرها، مش كده ولا لا؟ وقال القرطبي رحمه الله من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. يحتج بظاهره من يكفر بالذنوب وهم الخوارج ولا حجة لهم فيه. وقال ابو حيان الاندلسي واحتجت الخوارج بهذه الآية على ان كل من عصى الله تعالى فهو كافر، وقالوا يا نص في كل من حكم بغير ما انزل الله فهو كافر، وكل من اذنب فقد حكم بغير ما انزل الله فوجب ان يكون كافرا. قال محمد رشيد رضا واما ظاهر الايه فلم يقل به احد من ائمه الفقه المشهورين، بل لم يقل به احد قط، لان ظاهر الايه حتى ما قالش به خوارج. ظاهرها الذي هو ظاهر، لان ظاهرها ايه؟ ومن لم يحكم بما انزل الله. انت تفهم ومن لم يحكم بما انزل الله حكم بايه؟ بغير لا لا، ظاهر الايه يقول ومن لم يحكم بما انزل الله، لا حكم بما انزل الله ولا بغير ما انزل الله. صح؟ واخدين بالكم ولا لا؟ مش واضحه؟ ماشي. خدوا بالكم. في في عندنا حاكم حكم بما انزل الله واضح، جاء حاكم ثاني ما حكمش بما انزل الله، يبقى حكم بايه؟ بغير ما انزل الله، مظبوط واضح كده. عندنا واحد ما حكمش اصلا لا بما انزل ولا بغير ما انزل، ايه رايك فيه؟ الايه بتكفر ظاهره، بتقول ايه الايه؟ ومن لم يحكم بما انزل الله، ما قالش وحكم بغير، لا لا حكم لا بده ولا بده، ما موقفه؟ ما موقفه ظاهر الايه الذي هو ظاهرها يكفر، ولذلك قال واما ظاهرها فلم يقل به احد الكفر.
اتفضل يا حبيبي. مش عارفه بالله عليك كتب اسم الكتاب عشان اقدر امشي.
حاضر
كتب اسم الكتاب اسم
حضرتك ماشي يعني؟ ماشي يا
استاذ مساعدتك.
لا يتفضل شرفتنا.
الست قاعده على الباب
شرفتنا. الحكم بغير ما انزل الله مناقشه تفصيليه علميه هادئه لبندر ابن نايف العتيبي. اتفضل شرفتنا يا عم حاج.
الله يسلمك رب مبارك ويزيدك من
ربنا يبارك فيك يا عم حاج. الله
بين الصالح كلام ما يشبهش.
ربنا يبارك فيك.
انا لو مش الست اقعد معاك من فين؟
ربنا يبارك فيك شرفتنا يا مولانا.
الله يسلمك.
نعم. بعد ذلك ندخل في قضية في بعض المسائل التي يتحدث عنها أهل العلم بخصوص قضية التشريع العام. مسألة التشريع العام يا أخوانا إن الإنسان يأتي بقانون تشريع للأمة كلها. لو قلنا إن الإنسان
نحن شرف بس أبدا من إلى
ربنا عليكم السلام. فأنت الآن حاكم جاء وشرع، هو هنا بيقول ايه علشان برضه نبقى برضه بنقول كلام الرجل الذي قال صورتها أن يحكم بغير ما أنزل الله ويجعل هذا الحكم عاما على كل من تحته، بمعنى أنه يستبدل حكم الله بحكم غيره ويلزم كل من تحت سلطانه بهذا الحكم، ولا يكون مستحلا ولا جاحدا ولا مكذبا ولا مفضلا ولا مساويا ولا ينسب الحكم الذي جاء به لدين الله. واضح؟ يبقى لا لا مستحيل ولا جاحد ولا مكذب ولا مفضل ولا مساوي ولا ينسب الحكم الى دين الله. ده اللي احنا بنتكلم عنه التشريع العام. لو انت كفرت من يفعل هذا، خلي بالك، لو انت كفؤبولي حكم الكفر الاصغر اللي هو كبيره، دليل ذلك عدم وجود دليل يوجب تكفيره، فالشريعة لم تعلق الكفر الأكبر على تعميم الحكم أو على الإلزام به. الشريعة قالت ومن لم يحكم بما أنزل الله، ما قالش وإيه وألزم به الناس، كما أن الأدلة لم تفرق بين الحاكم الذي يعمم أو الذي لا يعمم، ولا بين الحاكم الذي يلزم من تحته أو الذي لا يلزمه. واضح ولا لا؟ كويس. من يكفره كفره باللازم، يقول يلزم من انه يفعل هذا يبقى هو بايه؟ بيفضل القوانين الوضعيه على الشريعه، يبقى بدانا ندخل في التكفير بالايه؟ باللازم. شيخ الاسلام ابن تيميه يقول: ولازم المذهب لا يجب ان يكون مذهبا، بل اكثر الناس يقولون اقوالا ولا يلتزمون لوازمها، بل لا يلزم اذا قال القائل ما يستلزم التعطيل ان يكون معتقدا للتعطيل، بل يكون معتقدا للاثبات ولكن لا يعرف ذلك اللزوم. وقال: كما كان من اللوازم يرضاه القائل بعض وضوحه له فهو قوله، وما لا يرضاه فليس قوله، وان كان متناقضا، حتى لو كان متناقض، حتى لو كان ابن تيميه يقول حتى ولو كان متناقضا. فاما اذا نفى هو اللزوم لم يجز ان يضاف اليه اللازم بحال. وقال رحمه الله: واما قول السائل هل لازم المذهب مذهب ام ليس بمذهب، ما يلزم من قوله؟ قال: فالصواب ان لازم مذهب الانسان ليس بمذهب له اذا لم يلتزمه، فانه اذا كان قد انكره ونفاه كانت اضافته اليه كذبا عليه. ثم ان اللازم هذا قد يتخلف، اذ قد يوجد من يفعل ذلك وهو يعتقد ان الشريعه انفع من حكمه. واخدين بالكم ولا لا؟ وتقدم تمثيل ابن تيميه بالاقوال المهمه للتعطيل. ولذلك وجدنا اهل السنه لا يكفرون الا بامر لا احتمال فيه، وذلك ان الحدود تدرأ بالشبهات والتكفير اولى ان يدرأ. قال ابن تيميه في الفتاوى: من ثبت اسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك. وقال محمد بن عبد الوهاب وهو مظلوم، محمد بن عبد الوهاب ده في حمله شرسه ضده، يقول: ولا نكفر الا بما اجمع عليه العلماء كلهم. تطوع ما بيكفرش الا بما اجمع، لو الطريق ده اجمع ما يكفرش. عمل بتاع عبد الوهاب المتهم بالتكفير، وللاسف كثير من هؤلاء التكفيريين اساءوا للائمه، اساءوا لابن تيميه. خلي بالك جاء علينا وقت في الثمانينات بعد قتل السادات كان اسم ابن تيميه جريمه، ولو دخلت امن الدوله بيت واحد ولقت عنده مجموعه فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه يبقى نهاره اسود. عندك كتب ابن تيميه، كتب ابن تيميه دي كانت جريمه. ليه؟ لان الاولاد اللي كانوا قاموا بقتل السادات شاب من ضمنهم كان الف كتابا اسمه الفريضه الغائبه، قعد يقتدي بكلام ابن تيميه، ومش كان حاجه عن ابن تيميه، كان اسمه محمد عبد السلام فرج مهندس، الف كتابا اسمه الفريضه الغائبه للجهاد. كلام يا سبحان الله، هذا الكتاب ممكن والنقش هتلاقوه على النت موجود، تجد في الكتاب استدلالات يعني الشواع في الشواط اللي احنا بنرد عليها الان دي جامده قوي. الكتاب اي طالب علم ممكن يرد عليه، بس كان الكتاب بيبقى في السر لانه منشور سري، فكان بيتواصل فيما بينهم وما كانش في يد الناس، ما بيباعش علانيه، واخد بالك؟ بكل استدلال بالفتوى المردنيه لشيخ الاسلام ابن تيميه، وهو مش فاهم حاجه عن ابن تيميه ولا فاهم حاجه عن عن الفتوى المردنيه. الان بعد ما خرجوا في مبادره وقف العنف عملوا مناقشه لرساله الفتوى المردنيه واثبتوا ان هم كانوا فاهمينها غلط. ابن تيميه اتهم اتهامات، وابن تيميه ابعد الناس عن التكفير بغير حق. ثم الامام محمد بن عبد الوهاب كما رايتم يقول لا نكفر الا بما اجمع عليه العلماء كلهم. طيب عارفين يا اخوانا اللي بيقول ان الانسان اللي يقنن قانون يكفر، مجرد ما يقنن قانون ويجعله تشريع عام يكفر، يترتب على ذلك ايه؟ اسمعوا بقى، يترتب على ذلك باللوازم، مش بتكفروا باللوازم، خش بقى في اللوازم. تكفير كثره من الفقهاء الذين يجتهدون بهوى فيشرعون ما يخالف احكام الله، لا سيما وكثير منهم يعتمد الاستحسان. والمشهور عن الشافعي انه قال من استحسن فقد شرع، صح؟ من استحسن فقد، هم عندهم قاعده اسمها الاستحسان، بيردوا بها النصوص استحسانا، تعرفون هذا ام لا؟ وعارفين القاعده اللي كان قالها الطرخي، وكل حديث او ايه على خلاف قول الامام ابي حنيفه، دع قول ابي حنيفه اصلا. كل حديث او ايه يعني ايه منسوخ او حديث غير صحيح، فجعل قول امامه وحيا منزلا. هل يستطيع احد ان يكفر هؤلاء؟ بالطبع لا، مش كده ولا لا؟ مع انه ينسب قول الامام المخالف للكتاب والسنه لمين؟ للشرع، صح؟ ينطبق عليه التبديل، لكنه سلك طريقا خطا، مش كده ولا لا؟ ما تفضلش شيء على الشرع وما كذبش على الشرع وما جحدش، ولكن المساله كانت فيها شيء من الايه؟ من التلبيس، وفيها شيء من الهوى وحب الشيخ وما شاكل ذلك. وده امر موجود خلي بالك عند هؤلاء التكفيريين. ولو جئتهم بكل ايه، يعني الشيخ غلطان، يعني بعضهم يجيب لك 100 شرط ويديله على الشباك، يخرج من عندك يقول لك بس شيخنا ما يغلطش. شيخنا ما يغلطش، ايه دي القضيه عامه؟ كنا زمان يقولوا الشيخ الالباني والشيخ ابن باز، بعد كده لما تشيخ عندنا بعض هؤلاء ومشيختهم هنا اعتمدت على ادعائهم التلمذه على هؤلاء الكبار. خدوا بالك، يعني في ناس هنا ما عرفت الا يقول لك انا حضرت للشيخ الالباني 14، انا شفت الشيخ الالباني سلمت عليك العمره، انت واخد بالك، انا شفت الشيخ ابن عثيمين قعدت له في جلسه في الحرم، يجي خلاص هو ده الكرنيه، شفت الشيخ الالباني عشان ياخد تصريح الملوك، انت تقول اتلفي ويحط الغطره وبقى شيخ. انه شاف الالباني، شاف ابن باز، سلم على ابن العثيمين بس ايده خلاص. الان نقضوا اقوال هؤلاء الائمه باقوال هؤلاء الصغار، واخدين بالكم ولا لا؟ الصغار حتى ولو كانوا كبار في السن لكن صغار في العلم، واضح؟ المهم نقول يترتب على ذلك تكفير المقلده للمذهب الفقهي. ذلك ان طبعا احنا ما بنكفرش حد، لكن احنا بنقول يلزم من اقوالهم. ذلك ان المقلد لا يحكم بحكم الكتاب والسنه، وانما يحكم براي العالم الذي قلده. الكلام ده مش كلامنا، كلام صديق حسن خان قال في فتح البيان، قال في تفسير ومن لم يحكم بما أنزل الله، وهذه الآية وإن نزلت في اليهود لكنها ليست مختصة بهم، لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وكلمة من وقعت في معرض الشرط فتكون للعموم. أهو حاسبهم بقى بإيه؟ بأسلوبهم واخدين بالقواعد العامة، فتقول للعموم. فهذه الآية الكريمة متناولة، فهذه الآية الكريمة متناولة لكل من لم يحكم بما أنزل الله وهو الكتاب والسنة، وربنا أنزل غير الكتاب والسنة، هم الكتاب والسنة. والمقلد لا يدعي أنه حكم بما أنزل الله، بل يقر بأنه حكم بقول العالم الفلاني، وهو لا يدري هل ذلك الحكم الذي حكم به هو من محض رأيه أم من المسائل التي استدل عليها بالدليل، ثم لا يدري أهو أصاب في الاستدلال أم أخطأ، وأن أخذ بالدليل القوي أم بالضعيف، فهو ساعة أن يحكم، هل هو يعتقد أن يحكم بما أنزل الله ولا يحكم بما قال العالم؟ ده بالنسبة للمقلد ما جابش دليل. اسمع، ثلاثة، تكفير المبتدع بإطلاق، فقد شرعوا ما لم يأذن به الله واستدركوا عليه بلسان حالهم أو مقالهم، ذلك أن المبتدع، اسمع بقى، المبتدع بيقول عنه الإمام الشاطبي، الإمام الشاطبي بيقول إيه عن المبتدع؟ يقول قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع، لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على ثنيان، وصار هو المنفرد بذلك، لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون، وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل الشرائع، ولم يبقى الخلاف بين الناس، ولا احتيج لبعث الرسل عليهم السلام، فهذا الذي ابتدع في دين الله قد صير نفسه نظيرا ومضاهيا حيث شرع مع الشارع. أهو أصبح مضاهي في التشريع لتشريع الله. كفر أحد المبتدعين بإطلاق ولا كفر المبتدع إيه؟ بتفصيل، صح ولا غلط؟ ولذلك بيقول إيه برضو الإمام الشاطبي رحمة الله عليه، يقول المبتدع إنما معصول قوله بلسان حاله أو مقاله، المبتدع لسان حاله أو مقاله يقول إيه؟ إن الشريعة لم تتم، وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها، لأنه لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك عليه. يبقى المبتدع مستدرك على الشريعة ولا لا؟ لأنه اعتقد نقصانها، تمام ولا لا؟ وإلا لو اعتقد كمالها وتمامها لما استدرك عليه، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك هل كفر العلماء المبتدع بإطلاق؟ ولا كفر المبتدع في احوال معينه حينما ينكر معلومه من الدين بالضروره مثلا؟ بقى في بدعه مكفره وبدعه غير مكفره، مع ان كل المبتدع اشتركوا في هذا الاصل انه ضاه الله في التشريع واستدرك على الشارع واعتقد ان الشريعه غير وافيه وانها في حاجه الى تكميل، ما هو ده اللي عمله بتاع القوانين الوضعيه، بس المبتدع نفذه في الدين وجعله متعبد به. اما المقلل فقال احنا بتوع دنيا مالناش علاقه، الدين اعظم من ان احنا نتكلم فيه، صح ولا لا؟ فكيف اكف من التزم تكفير هذا التزم تكفير ايه ذلك، صح ولا غلط؟ هي دي الكلام اللي يقول الامام الشاطبي كذلك. الا المبتدع معاند للشرع، المبتدع معاند للشرع، اهو نفس الكلام اللي بيقال عن حكام القوانين وغيره، إن المبتدع أيضا معاند للشرع ومشاق له، لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقا خاصة على وجوه خاصة، وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وأخبر أن الخير فيها وأن الشر في تعديها إلى غير ذلك، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، وأنه إنما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. فالمبتدع راض كل هذا كله، فإنه يزعم أن ثمة طرقا أخرى ليس ما حصره الشرع بمحصور ولا ما عينه بمتعين، كأن الشارع يعلم ونحن أيضا نعلم، بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارع. في فرق بين الكلام اللي الشاب بيقوله عن المبتدع في الدين وبين الكلام اللي بيقال على الذين يقننون القوانين الوضعية بسأل في فرق بين الاثنين. لكن الشاطبي لم يكفر بل قال وهذا إذا كان مقصودا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع وإن كان غير مقصود فهو في ضلال مبين. شوف أهل العلم بعد قال كل ده لما جاء يحكم قال إيه لو كان مقصود له الاستدراك ومقصود له المضاهاة ومقصود له المعاندة ومقصود له لو كل ما مقصود لكان كافرا خارجا من الملة كفر بالشريعة وهذا إذا كان مقصودا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع وإن كان غير مقصود له فهو في ضلال مبين. واخدين بالكم ولا لا؟ واضح. ولذلك وجدنا الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرح التحاوير بيقول إيه الكلام ده نقلناه قبل كده كذا مرة ونقلناه في كتاب الحاكمية قال وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه رأيت الذنوب تميت القلوب إلى آخره. قال وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحضار سوء ورهبانها. الملوك وأحضار السوء والرهبان الثلاث أنواع دول هم اللي أفسدوا الدين. قال الملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها. يبقى كان في قوانين وضعية أيام ابن أبي العز الحنفي زي ما نقلنا عن ابن تيمية ونقلنا عن ابن القيم. يعني القوانين الوضعية مش ايه من بنات افكار القرن العشرين لا اهو الملوك الجائرة الملوك وسموهم الجائرة ولا الكافرة ما قالش الطواغيت خدوا بالك. قال الملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها واحبار السوق اللي هم علماء السوق يعني وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. يبقى جعل الحكام بالقوانين الوضعية بالسياسات الجائرة سياسات يعني قوانين تشريعية عامة للأمة كلها ولا بيحكم في حالة واحدة خاصة ودبلغ وإنما حكم عام والعلماء المقلدين أحبار السوق. قال والرهبان اللي هم مين العباد قال وهم جهال المتخوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه أو شرع دين لم يأذن به الله إبطال دين الله الذي شرعه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم والتعرض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. فقال الأولون من الأولون الملوك الجائرة. فقال الأولون إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة مش من عندي والله مش من جل كده. إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة تمام. وقال الآخرون إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وقال أصحاب الذوق اللي هم الرهبان اللي هم الصوفية إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. فمن كفر الأولين ملزم بأن يكفر الآخرين. واضح يا إخوانا ولا لا؟ ولذلك نكمل كلامنا فنقول أما منازعة الله سبحانه فيما اختص به وانفرد به عن عباده ليس كله كفرا بإطلاق. يعني يقول لك الرجل الذي يشرع تشريعا اللي هي القوانين هذا ينازع الله ومنازعة الله تعتبر ايه؟ رفض. منازعة الله تعتبر ايه؟ كفر. مش كده ولا لا؟ أبدا. مين قال إن منازعة الله تعتبر كفر؟ زي القطب اللي قال كده والتكفيريون بس. مين قال إن المنازعة تعد كفر؟ وهيقول لك بس ده انت مرجع وانت مرجع بس ده انت شيخ المرجع. يقول له صح حنانيك يا اخي ما تاخدش الدين مش حماس الدين مش الدين نصوص والدين تعصب في النصوص. مين يقول ايه منازعه فان منازعه الله سبحانه فيما اختص به وانفرد به عن عباده ليس كله كفرا باطلاق بل هو على قسمين. شوف التفصيل بتاع العلماء. الاول ما يكون كفرا وشركا مخرجا من المله باطلاق ودون تفصيل في منازعة لله وعبد كفر وخروج من الملة بدون تفصيل كادعاء استحقاق العبادة. لو واحد نازع الله استحقاق العبادة ده ايه مصيره؟ ايه الكفر؟ صح، نازع الله فيما يستحقه الله وحده لا شريك له كاستحقاق العبادة او ادعاء القدرة على الاحياء والاماتة او ادعاء الغيب. كل الامور دي كفر ولا فيها تفصيل؟ فيها كفر. صح، يبقى ده الاول. طب الثاني، ما يكون فيه التفصيل والتفريق بين المستحيل وغير المستحيل؟ ازاي؟ يقول الخلق والتصوير من خصائصه سبحانه وتعالى، ومنازعته في هذه الصفة من غير استحلال ليس بكفر باتفاق اهل السنة. اخرج الشيخان من حديث ابي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة او ليخلقوا حبة او ليخلقوا شعيرة. قال القرطبي في المفهم وقد دل هذا الحديث على ان الذم والوعيد انما علق من حيث تشبهوا بالله تعالى في خلقه وتعاطوا مشاركته فيما انفرض الله تعالى به من الخلق والاختراع. حاول ان ينازع الله في الخلق وفي الاختراع. فقال تعالى في الحديث القدسي من اظلم ممن ذهب يخلقك ايه كخلقه، بينازعني في صفة الخلق. واخد بالك؟ فليفعل ولا يفعل التحدي. فهل المصورون كافرين؟ امتى يكفر؟ لو استحل، مش كده ولا لا؟ قال ومما يؤكد ان المصورين ينازعون الله من فرض به من صفات وحقوق حديث عائشة المتفق على صحته. قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام في تماثيل، فلما رآه ستارة فيها صور تماثيل ستارة، فلما رأوا هتكه وتلون وجهه. وقال يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. يضاهون بخلق، يعني يضاهون الله عز وجل خداه في خلقه فيخلقون كخلقه. واضح؟ والسؤال هل كفر أهل السنة أحدا من هؤلاء؟ إنهم لم يكفروا منهم إلا من استحل أو قصد العبادة أو المضاهاة. أما من لم يستحل ولم يقصد العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق مرتكب لكبيرة وليس بكافر. قال النووي تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه مما يمتهن أو بما يمتهن أو بغيره، فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاءة لخلق الله تعالى، بيضاء خلق الله تعالى. وكذلك هناك صفات اسمع، يقول الله تعالى في الحديث القدسي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول قال العز إزاره والكبرياء رداءه فمن ينازعني غلبته. مش في حديث بيقول كده؟ وفي رواية أخرى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيهما. في منازعة ولا فيش أهو؟ فهل كل إنسان وقع في صفة الكبر أو وقع في تعظيم نفسه يكفر؟ كبيرا من الكبائر. صح ولا غلط؟ منازعة ولا لا؟ فلما يجي حد يقول لك الكلام اللي احنا قلناه في الأول، خدوا بالك التشريع حق خالص لله وحده لا شريك له، من نازعه في شيء منه فهو مشرك. هذا الكلام يقولونه هكذا والناس بتأخذه بحماسة، لكن لما نيجي نحقق هل كل منازعة لله تعد كفرا؟ مفيش منازعة صحيحة لله والعياذ بالله، كله حرام، ولكن منه ما فيه كفر ومنه غير كفر. فمن نازع الله في استحقاق العبادة يكفر، من نازع الله في علم الغيب يكفر، مش كده ولا لا؟ من نازع الله باستحلال في بعض الأمور يكفر وفي غيرها لا. واضح الكلام ولا لا؟ يعني ولذلك عندي الحديث ده نص اهو، نص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ينقل عن الله الكبرياء ردائي والعظمة إزاري من نازعني فيهما عذبت أو أدخلته ناري ولا أبالي. هل هذه الأمور تكفر مرتكبها ولا دي كبائر فقط؟ واخدين بالكم ولا لا؟ كبائر. أنت أكبر ها إذا استحل، مش ده كلام أهل السنة والجماعة يا إخواننا ولا لأ؟ يبقى الخلاصة إن مذهب أهل السنة والجماعة إنهم يفصلون ولا يكفرون إلا إذا وجد الإيه؟ إلا إذا وجد الدليل على التكفير، لأن القضية ما خدهاش إحنا باللوازم. عندما النص دايما بيستدل بيه على شيخ الاسلام ابن تيميه، وان كان لينا تفسير للنص ده مختلف عن كلامه، ولكن مع ذلك هنجيبه، اللي هو نص بيقوله كلام ابن تيميه في التشريع العام. طبعا بيقولوا في التشريع العام نتحداهم ان ياتوا بنص لاحد من العلماء الاقدمين يكفر من شرع تشريعا عاما، مع ان ادنى شيء الضرائب، والضرائب والمكوس كانت موجوده قديما ولا لا؟ تشريع عام ولا غير عام؟ مفيش حاكم نجا من المكوس ومن الضرائب في السابقين، هل كفروا بحق؟ ومع ذلك انا قلت لكم قبل كده وجبنا لكم يا اخوانا ادله قبل كده من بعض الكتب القديمه لان الحكام السابقين كانوا يحكمون بغير ما انزل الله. اسمع يقول يوسف ابن تغري برضي في كتابه النجوم الزاهره في ملوك مصر والقاهره، المجلد السابع صفحه 282، وكان الملك الظاهر، الظاهر بيبرس، عارفين بيبرس البندقداري الملك وشوف ابن كثير قال عنه ايه، وعظم في قد ايه ابن كثير في البدايه والنهايه، الملك المغوار الاسد الخصوص بيبرس البندقداري، قال كان الملك الظاهر رحمه الله يسير على قاعده ملوك التطاش وغالب احكام جنكيز خان من امر الياسق والطور، كان بيحكم بالياسق قولة العز بن عبد السلام، ده العز بن عبد السلام كان مع قطز ومع بيبرس البندقداري، وقلنا قبل كده وجبنا ادل على هذا الكلام، دعك مما قاله محمد فريد المحامي، محمد فريد في تاريخ الدوله العثمانيه عن محمد الفاتح والدولة العثمانية وحكمها بغير ما أنزل الله وسليمان القانوني والقوانين اللي جابها من أوروبا وكل الكلام ده من مضحوك على الشباب، يقولوا الشريعة الإسلامية المحية بعد إلغاء الخلافة الإسلامية سنة 1924، لا تاريخ القوانين الوضعية أقدم من كده بكتير من عصر الدولة العباسية، صح، وجبنا الأدلة من كلام ابن تيمية ومن كلام ابن القيم ولسه 70 كلام ابن ابي العز اللي هو تلميذ ابن كثير، واخدين بالك، وعندك ابو زي الملك الظاهر، بل نقل ونقلنا عنه ابو صاحب الخطب اللي هو المقريزي كلاما خطيرا جدا عن ان كانت بيوت بهوء عالمي وكانت بتؤخذ منها الضريبه، الدوله المماليك كانت بتاخذ منها الضرائب، بيروح على بيوت معمولة للدعارة وبتدفع ضريبة للدولة وتحقق خزانة بيتنا للمسلمين. القضية قديمة جدا، هكل عالم من العلماء فكر بالتشريع العام من السابقين، عصر ابن تيمية كان زي عصرنا او اسوأ، عصر ابن كثير نفس الكلام، عصر ابن القيم قبلهم بعدهم، القضية كل الحكام كانوا في الهم سواء باستثناء طبعا اعظم عهد، عهد الخلفاء الراشدين ومعاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه، ثم بعض الخلفاء الصالحين امثال عمر بن عبد العزيز، لكن كان في هذه الدول في العباسية وغيرها كان هناك مسألة الحكم بالسياسة ومشاكل زي، احنا عاملين فصل في كتاب الحاكمية بعنوان ايه؟ نشأة القوانين الوضعية، وبينا ان هذا الامر كان ايه؟ قديما جدا، وانا حضرتك يستدل بكلام ابن تيمية، تعال نقرا كلام ابن تيمية ونشوف، بص ابن تيمية بيقول ايه؟ يقول في المجلد 35 صفحة 388، هقول واختم بقى السلسلة دي إن شاء الله تعالى، يقول رحمة الله عليه: فإن الحاكم إذا كان دينا يعني عنده دين لكنه حكم بغير علم كان من أهل النار، لو حكم بغير علم لأنه مفروض عليه إيه قبل ما يحكم يتعلم، وإن كان عالما لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل النار، وإذا حكم بلا علم ولا عدل كان أولى أن يكون من أهل النار، وبيفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم القضاء إيه؟ ثلاثة، وهذا إذا حكم في قضية معينة، وأما إذا حكم حكما عاما في دين المسلمين، اسمع بقى، فجعل الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة، خلي بالك ده هنا دخل في إنه إيه؟ بيتكلم في التشريع نفسه، مش بيقول انا ماليش دعوه بالدين انا بتكلم في الدنيا، لا، والسنه بدعه والبدعه سنه والمعروف منكر والمنكر معروف، يقول لك ايه والقوانين مش عارف ايه البنت لو زنت يحصل ايه، ويقول لك القصه المعروفه دي اللي موجوده عندنا في القوانين الوضعيه، انت واخد بالك، والمعروف منكر والمنكر معروفا ونهى عما امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وامر بما نهى الله عنه ورسوله عايز بقى انت خراب اكتر من كده؟ في خراب اكتر من كده؟ نعيده على اسمعكم مرة ثانية شوفوا ليه. واما اذا حكم حكما عاما في دين المسلمين فجعل الحق باطلا، الحق الاباطل مش مسألة ولا اثنين ولا عشرة ولا الف، فجعل الحق باطلا والباطل حقا. وابن تيمية يقول الكلام بايه؟ بميزان ذهب. والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروفة منكرة والمنكر معروفة، ونهى عما امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وامر بما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. في انت عايز في خراب اكتر من كده؟ مستهيألي يعني حتى اللي احنا فيه احسن ولا اسمى ولا اوحش ولا ايه بالظبط؟ قول انت قول انا مش هقول. قال ابن تيمية فهذا لون اخر يحكم فيه رب العالمين واله المرسلين مالك يوم الدين. يبقى الشيخ عمل ايه؟ توقف ونفض يديه من ان يحكم في هذا الشخص. ابن تيمية تورع وهم لم يتورعوا. خد بالك، هل كفر ابن تيمية؟ طبعا كلام ده لما تقول الكذب ده هو الكفر هو اللي جايبينه مش كده ولا لا؟ ابن تيمية ليه؟ فهذا لون اخر يحكم فيه رب العالمين واله المرسلين وملك. شوف الادب، نفض يديه من القضية ومع ذلك تجد صغارا يتصدرون لما نفض ابن تيمية منه لديه. طبعا انا ليا شرف في هذا الكلام، مش عاوز ادخلكم في متاهة، عشان نشرح هذا النص لازم نتعرض ليه قبل منه 30 40 صفحة في المجلد رقم 35. لكن ايه اللي بيجي خلاصة الكلام؟ لكن هذا الكلام هم اللي بيستدلوا بيه على التكفير. بالله عليكم، هل هنا ابن تيمية شميت منه ريحة التكفير؟ انت الكفر شوفوا يعني ايه. انا اقول ما يقول الشيخ الاسلام ابن تيمية، يحكم فيه رب العالمين واله العالمين سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ونكتفي بهذا الكلام يعني لاننا اطلنا جدا جدا في هذه السلسله، ونتمنى باذن الله تبارك.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه الرسولين النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وال كل وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب اليها من قول او عمل او اعتقاد. ايها الاخوة الكرام، مع المجلس 52 بعد 100 من مجالس قراءة شرح كتاب العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وبإذن الله تبارك وتعالى ربما كان لقاؤنا اليوم هو اخر الحلقات التي نتحدث فيها عن قضية الحكم بغير ما انزل الله. هذا يعني ما قدرناه في بداية درسنا وقدر ربنا تبارك وتعالى ومشيئته هي التي تنفذ بمشيئته سبحانه وتعالى. اردت بعد ان بقي في الشبهات التي كنا نتحدث عنها بقيت قضية التشريع العام، ولكنني يعني اردت ان اختصر الدروس الماضية، الدروس التي مضت، نختصر القول في المسألة اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى ونجعلها قولا مجملا او حكم الشرع، نذكر حكم الشرع بمشيئة الله تعالى بالتفصيل في قضية الحكم بغير ما انزل الله. وقع تحت يدي كتاب اسمه الحكم بغير ما انزل الله، مناقشة تأصيلية علمية هادئة ويليه التحرير في مسألة التكفير وهي الفتوى المتأخرة للإمام ابن عثيمين رحمه الله. الكتاب تأليف أحد طلبة العلم بالمملكة العربية السعودية اسمه بندر ابن نايف العتيبي، والكتاب بتقديم صاحب الفضيلة الشيخ محمد ابن حسن ابن عبد الرحمن آل الشيخ عضو الإفتاء واللجنة الدائمة وهيئة كبار العلماء. هذا الكتاب كنا قد قرأنا منه قبل ذلك الفتوى الأخيرة التي قالها العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والكتاب فيه تفصيل طيب في هذه المسألة في قضية الحكم. نحب بمشيئة الله تبارك وتعالى نجعله خاتمة لدرسنا بمشيئة الله تعالى، لأن بعض الإخوة الذين يعني حضروا معنا متأخرين لم يحضروا السلسلة من بدايتها، فالأمر بمشيئة الله تعالى يكون الدرس شاملا إن شاء الله تعالى، نتمنى. يقول في المبحث الثاني صفحة 18 التفصيل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وهي 9 حالات، 6 من الكفر الأكبر بلا خلاف. يبقى هناك حالات للحكم بغير ما أنزل الله، من الممكن أن تقصر إلى 9 حالات، منها 6 من الكفر الأكبر بلا خلاف، كل أهل العلم يتفقون على كونها كفرا. تليها 3 نازع فيها بعض المتأخرين، والحق أنها من الكفر الأصغر. ونقرأ كلام الرجل ونعلق عليه تعليقات سريعة إن شاء الله تعالى، ليست بتفصيل طبعا لأن التفاصيل قد مضت في السابق. يقول الحالة الأولى الاستحلال، من حكم بغير ما أنزل الله وهو مستحل. يقول صورتها صورة قضية الاستحلال كيف تكون؟ أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بغير ما أنزل الله أمر جائز غير محرم، يعني يجيز كما في تعبيرات أهل العلم يسوغ الحكم بغير ما أنزل الله، يعني يجيز ويبيحه، يجيزه إجازة شرعية من ضمن الأحكام الخمسة، لأن عندنا أحكام إيه؟ 5، واجب عكس محرم، مندوب عكس مكروه، ثم مباح. هذه الأحكام أحكام شرعية، يعني من الممكن ان الانسان يزني او ياكل الربا، ولكنه ما تعرض للاحكام الخمسه، لكن لو تعرض للاحكام الخمسه حينئذ يقع فيه الحكم الشرعي الذي نتكلم عنه. واضح؟ يعني لو انسان اكل الربا او تاجر في الربا وسالته قال جائز وقد علم ان الله حرم هذا، تمام، زنا وقال جائز الزنا او واجب او مندوب يكفر، تمام، او قال مكروه يكفر، لكن الزنا والربا ايه؟ حرام. يبقى هنا صورتها ان يحكم بغير ما انزل الله معتقدا ان الحكم بغير ما انزل الله امر جائز غير محرم. من اين جاء التكفير؟ لانه استباح واحل ما حرم الله، فالحكم بغير ما انزل الله حلال ولا حرام؟ حرام، هو جعله مباحا فهذا يكفر لأنه استحل المحرم. حكمها اتفقوا إجماع على أن هذه الحالة مكفرة الكفر الأكبر. دليل ذلك أمران، الأمر الأول اتفاق أهل السنة على كفر من استحل شيئا من المحرمات. قال ابن تيمية رحمه الله الصارم المسلول: من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق. طبعا لابد ان تكون قيمه اليه عليه حجه. قضيه الايه؟ ما بنتكلمش في المعين، بنتكلم في الحكم، ايه حكم الفعل بنفسه، ولكن من الممكن ان الشخص ده يكون جاهل، من الممكن يكون مكره، من احنا بنتكلم عن الحكم من حيث كونه ايه؟ حكما عاما، لا نتحدث عن المعين. واضح الكلام؟ كلامنا كله مش في المعين خالص، احنا قضيتنا في قضية الحكم غير ما انزل الله ما تعرضنا للمعين، لان المعين معروف اذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، لكن بنقول امتى الحكم بغير ما انزل الله يكون كفرا؟ لان بعض الناس يظنون ان خلافنا مع الغير خلاف اسقاط على التعيين، لا ابدا، خلافنا مع المخالف ليس في التعيين، وانما خلافنا في ان الحكم بغير ما انزل الله كفر ولا لا. واضح؟
انت يكون فوق ما بيتكلمش عن المعين نهائيا عشان نجيز بعض الناس يقولك ايه ما احنا ما كفرناش المعين ويظن بهذا انه قد قال بقول اهل السنة. لا، القضية انه وقع في ما فيما خالف فيه اهل السنة والجماعة، لان اهل السنة لهم تفصيل كلمش عن المعين خالف، كلامنا مش عن اي اشخاص، خرجنا عن حدود الزمان والمكان والاشخاص والاعياد، احنا بنتكلم في الحكم الشرعي واضح. يعني ما بنقول الربا، من استحل الربا يسقط سين صاد الف ب للناس ماليش دعوه، انا بتكلم عن امتى يكفر المتعامل بالربا اذا استحل، هي دي القضيه اللي بنتكلم فيها. فكلامنا عشان من البدايه واضح ملناش علاقه بالاعيان، الاعيان امتى؟ لما دلوقتي بنحقق المساله امتى تبقى كفر؟ لما نتفق على كلمه كفر يبقى اللي يقع فيها ده المعين. نيجي نشوف وجدت الشروط وانتفت الموانع ولا لا، وضحت المساله كويس. يبقى اول حاله ان يحكم بغير ما انزل الله معتقدا ان الحكم بغير ما انزل الله امر جائز غير محرم، حكمها اتفقوا على ان هذه الحاله مكفره الكفر الاكبر. دليل ذلك واحد، اتفاق اهل السنه على كفر من استحل شيئا من المحرمات. تبقى عارف بتقول ايه والدليل ايه. قالت ابن تيميه من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق، قال ذلك في الصارم المسلول المجلد الثالث صفحه 371. الامر الثاني، اتفاق اهل السنه على كفر من استحل الحكم بغير ما انزل الله، قال ابن تيميه والانسان متى حلل الحرام المجمع عليه او حرم الحلال المجمع عليه او بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا نزل قوله تعالى على احد القولين ومن لم يحكم بما انزل الله كاولئك هم الكافرون، اي هو المستحل للحكم بغير ما انزل الله. ابن تيمية قال على احد القولين، يبقى القول الاخر اللي هو ايه؟ كفر دون كفر. كفر يبقى الحكم بغير ما انزل الله القول الاول انه كفر دون كفر، يعني الكفر اكبر اصلا. لكن انت تكون اكبر لما يبقى مستحيل. شوف كلام ابن تيميه، وفي مثل هذا نزل قوله تعالى على احد القولين ومن لم يحكم بما انزل الله، اي هو المستحيل للحكم غير ما انزل الله. القول الثاني اللي هو ايه؟ كفر دون كفر، اكبر الكفر الاكبر خالص، لكن يبقى كفر اكبر امتى؟ لما يكون مستحيل. قال وتتعلق بهذه الحاله ست مسائل. المساله الاولى، يكفر في هذه الحالة ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله، ما دام يعتقد جواز الحكم بغير ما، يعني لو واحد قاعد كده لا حكم ولا بقى رئيس ولا قاضي ولا حاجة، وحكم وقال يجوز الحكم يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، قل له تكفر. طبعا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، سواء حكم أو ما حكمش، مجرد ما اعتقد حتى ولو لم يحكم، واضح؟ المسألة الثانية، الاستحلال أمر قلبي. الاستحلال امر ايه؟ احفظ. وعيما اقول لك، الاستحلال امر قلبي مش بالفعل، وذلك ان حقيقته ما معنى الاستحلال؟ اعتقاد حل الشيء. قال ابن تيميه في الصارم المسلول المجلد الثالث صفحه 971 والاستحلال اعتقاد انها حلال لك. يبقى الاستحلال مش بالعمل، الاستحلال بالايه؟ بالقلب، اعتقاد انه حلال. قال ابن القيم في اغاثه الاحسان المجلد الاول صفحه 382 فان المستحل للشيء هو الذي يفعله بس لا معتقدا حله. قال ابن العثيمين رحمه الله الباب المفتوح المجلد الثالث صفحه 97 لقاء 50 سؤال رقم 1198 الاستحلال هو ان يعتقد الانسان حل ما حرمه الله، واما الاستحلال الفعلي انه يعمل بس. فينظر لو ان الانسان تعامل بالربا لا يعتقد انه حلال لكنه يصر عليه فانه لا يقف لا يكفر لانه لا يستحله. يبقى الاصرار يا عم يعتبر ايه؟ استحلال. ده ابن عثيمين اللي بيقول، وابن القيم ليه كلام في قديما قلته لكم في كتاب الفوائد حكم تاريخي، قال ان الذي يكفر المصر هو الخوارج. فاكرين الكلام ده موجود في كتاب الصلاة وحكم تاريخي، فاحفظ ان السلسله دي اتينا فيها بكل شيء ان شاء الله. اقول للمؤلف وما كان امرا قلبيا فانه لا يعرف الا بالتصريح بما في النفس. ازاي بقى؟ يعني الحاجة اللي في القلب ما تقدرش نعرفها باي اسلوب؟ مش ممكن نعمله سونار على القلب؟ مش ممكن نعمله تحليل يطلع في الدم ان الراجل ده مستحيل؟ ممكن، ما احنا عندنا شيوخ كتير اطباء، الدكتور فلان والدكتور فلان، وده دكتور في الطب النفسي، وده دكتور في طب الاطفال، وده في امراض النساء. طب ده ممكن يعمل سونار ويعرف اذا كان القلب بتاع الانسان ده فيه تكسير ولا لا، فيه استحلال ولا لا؟ قال لك ايه بقى في المساله الثالثه؟ لا اثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعل بالاستحلال، ودليل ذلك في قصه الرجل الذي قتل نفرا من المسلمين، ولما تمكن منه أسامة بن زيد رضي الله عنهما نطق بالشهادة، فقتلها أسامة ظنا منه أنه إنما قالها تخلصا من السيف، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة فما زال يكررها علي صلى الله عليه وسلم حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. الحديث البخاري ومسلم طبعا. وفي لفظ أكل شققت عن قلبي لتعلم أقوالها أم لا. يبقى القضية قضية إيه؟ قضية القلبية لا تعرف إلا بالإيه؟ باللسان. ولذلك فإن عندنا المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ربنا قالت الكذابين، عبد الله بن أبي سلول كذاب. أو في أكثر من كده إعلام بما في قلب الرجل، ومع ذلك هل عملهم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الردة؟ ولا عملوا على أنهم مسلمين؟ عملوا على أنهم مسلمين، لماذا؟ لأنه لم يظهر منهم ما يبين ما في القلوب، تمام؟ يقول لك الوحي الأعلى، نعم الوحي الأعلى أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة هؤلاء وبأنهم كذبون، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم مين؟ حذيفة في اليمن، ومع ذلك ما أقام النبي صلى الله عليه وسلم حد الرد، حد الرد اللي هو دليل على أن الإنسان كفر كفر مخرج من الملة، اللي هو الحكم بالإيه؟ بالظاهر. ما حكمش النبي صلى الله عليه وسلم على المنافقين ليه؟ ليه ما حكمش على المنافقين؟ مع أنه متأكد أنهم كفار، لكنهم لم يظهروا الكفر. يبقى القضية أني مش هدفي أنا أني أبحث وادخل جوه القلوب عشان اثبت ان ده فلان كافر، لا، حتى ولو علمت عن طريق الوحي الاعلى ان فلان كافر ما اقدرش احاكمه ولا احكم عليه بالكفر. ليه؟ لان دي الشريعه، لان هي دي الشريعه. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما علم بهذا علم بان في اشخاص معينين كفار بس بيعلنوا الاسلام، لو اظهروا الكفر سيؤاخذهم به وسيقيم عليه حد الردة، وكان ممكنا صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما أقام عليه حد الردة. لماذا؟ لأنهم ما أظهروا الكفر، كانوا بيلفوا يزوروا، وإذا قالوا إلى الشياطينين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. تعالى الدليل أكثر من إن القرآن يقول لك فلان، والوحي يقول لك علان كفر. وحذيفة بن اليمان معنا الأسماء، ومات النبي صلى الله عليه وسلم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم مات، وجاء حذيفة بن اليمان، يجي عمر يقول له أنا منهم؟ لا مش أنت، ولا أزكي بعدك أحدا. يجي عمر يقعد من بعيد، يبقى حذيفه يصلي على واحد يدخل يصلي، لا امتنع يعرف ان ده كان منافق. طب ما عمر كان ممكن، كان يستطيع ان يسلك الحد يقول لحذيفه وهو للامر اديني الاسماء يا حذيفه، اديني اسماء واقيم عليه حد الرده، ينفع؟ ما ينفعش. امتى يقيم عليه حد الرده؟ لو ايه؟ اظهر القدس، شفتوا الشرع متحرك ازاي في مساله اقامه حد الرده؟ لا يأخذ الناس بالشبهة، لا، ده كمان ما بيأخذ الناس بعلم الغيب الذي علمناه عن طريق الوحي الأعلى، وده يقين 100% ولا في شك؟ هو لما ربنا يقول فلان كافر والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ومع ذلك ما حكمش عليه بحكم الردة. واضح الكلام ولا لا؟ هذا الكلام ربما كان جديدا على الناس الذين يخطفون الناس ويكفرون الناس بالشبهات. عاد ممكن يكون هذا الشخص منافق، وممكن امارات وملامح كتير وتصرفاته بتبين انه منافق، لكن ما اقدرش اكفره حتى لو جاءني الوحي وهذا لم يحدث، واعلمني ان فلان ده مستحيل، لا استطيع ان اكفره الا اذا ايه؟ اعلم باستحلال باللسان. واضح الكلام؟ نقول يقول أقول فلو كان الأخذ بالقرائن معتبرا في الحكم على ما في القلوب لكان اجتهاد أسامة بن زيد رضي الله عنهما أولى بهذا الاعتبار، فقد اجتمع في ذلك الرجل من القرائن التي تقوي القول بعدم صدق إسلامه ما لا يكاد أن يجتمع في غيره، ومع هذا فقد ألغى النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد ذلك الصحابي الجليل ولم يقبل منه أخذه بالقرائن للحكم على ما في القلوب، فاجتهاد غير الصحابي أولى بالإلغاء، لأن دي قضية خطيرة والحدوث تجرأ بالإيه؟ فما بالك بحق الردة، مش كده؟ قال الخطابي رحمه الله: وفي قولي هلا شققت عن قلبي دليل على أن الحكم إنما يجري على الظاهر وأن السرائر موكولة إلى الله سبحانه. وقال ابن تيمية رحمه الله: نقل كلاما عنه في قضية الإيمان وأن الإيمان في القلب ثم له أعمال الظاهر وما شكل ذلك، ثم قال: فلا يعلم ذلك علما يثبت به في الظاهر ولا يمكن عقوبة من لم يعلم ذلك منه في الباطن. قال ابن باز رحمه الله: عمن لا يحكم شرع الله لو ادعى أنه لا يستحل فنأخذ بظاهر كلامه ولا نحكم بكفره. ولذلك لو تذكرون في الدمعة البازية قد أظن بحكام بعض البلدان إن هم كفار، الظن، ولكنه لم يكفر، لأن الكفر لا يكون بالإيه؟ بالظن، الكفر بالإيه؟ باليقين. وإحنا أخوانا جدالنا في هذه القضية ليس للدفاع عن أحد من الناس، وإنما حتى لا يبدل الدين، قضيتنا خوفا على الدين لأن يبدل، لأن في حملة كيفة على عقيدة أهل السنة والجماعة، فلا بد أن نوضح هذه الأمور حتى لا يبدل الدين. قضية مش قضية مع أحد، محدش موجود يدافع عنه وقت، مش كده ولا لا؟ قضية عندنا خوفا على الدين وعلى قواعد أهل السنة والجماعة أن تبدل، لأن في هجمة كبيرة من القضية على تغيير عقيدة أهل السنة والجماعة بالذات في هذه القضايا. المسألة الرابعة: الاستحلال لا يعرف من الفعل ولا المداومة ولا الإصرار، وبرهان ذلك من أربعة وجوه. واحد: لم يقل به أحد من أهل العلم المتقدمين ولو كان حقا لسبقونا إليه. أول حاجة: لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إيه؟ إيمان من السلف. الوجه الثاني: يلزم منه تعارض دليلين من الإجماع. الإجماع الأول على عدم كفر أهل الذنوب، قال ابن عبد البر: اتفق أهل السنة والجماعة وهم أهل الفقه والأثر على أن أحدا لا يخرجه ذنبه وإن عظم من الإسلام، وهذا إجماع مطلق لا قيد فيه، فيعم المذنب المداوم والمصر، أي مذنب، سواء مذنب مصر أو عمل مرة مرتين ألف ألفين ثلاثة آلاف، ده مصر. عشان إجماع من أهل السنة والجماعة بيقول إن لا يخرج أحد من الإسلام بذنبه، مش كده ولا لا؟ ذنب بقى مرة مرتين مصر مش مصر كويس. عندنا إجماع تاني على كفر من استحل الذنب، قال ابن تيمية: من فعل المحارم مستحلا لا فهو كافر بالاتفاق. طيب الوجه الثالث: يلزم منه تكفير أهل الذنوب. لو قلنا بالتكفير للمصر يلزم من ذلك تكفير أهل الذنوب، وذلك ما أجمع أهل السنة على خلافه، فمن طارق الذنب ذكره وداوم عليه وأصر عليه بفعله فهو كافر عند من قرر ذلك. الذين يقررون ذلك يكفرون الإنسان الذي يكفر من الذنوب. لماذا؟ لأنهم يقولون طالما أقر يبقى الإصرار دليل إيه؟ الاستحلال. قال: لأنه يراه مستحلا ما حرم الله وليس بكافر بإجماع أهل السنة والجماعة. هم يكفرون وعلى قاعدتهم، قاعدتهم من المصر دليل استحلال. لا، عمر ما كان الإصرار دليل الاستحلال، عمر ما كان الإصرار عند أهل السنة والجماعة دليل الاستحلال. الوجه الرابع: أن حقيقة الاستحلال هي اعتقاد الحل كما تقدم. طيب المسألة الثالثة: استدل بعض من قال أن الاستحلال يعرف بالفعل، قالوا الاستحلال يعرف بالفعل، استدلوا بإيه؟ ده طبعا كل ده المعاصرين، حدش في السلف قال الكلام ده خالص، الكلام ده قالوا الخوارج سابقا، لكن عندنا احنا سلفيين في هذا العصر يقولون هذا الكلام. استدل بعض من قال ان الاستحلال يعرف بالفعل بما صحة الرجل الذي تزوج امرأة ابيه فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصر يدور لك على اي حاجه عشان يستدلوا بيها اي حاجه كل يوم شبهات جديده. فاستدلوا بما صح في الرجل الذي تزوج امراه ابيه، كل الطرق تؤدي الى التكفير. اي نص يجدوه لا يؤدي الى التكفير. نسك حديث النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل رجل تزوج امراه ابيه. طب كويس، واحد يتجوز مراته ابوه، الزواج بمرات الاب حلال ولا حرام؟ حرام. ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشه ومقتا وساء سبيلا. طيب الراجل ده اتجوز، طب لو زنى بمرات ابوه يقتل. زنى المحارم يختلف عن الزنى العادي، ده الانسان لو زنى مع محرم يقتل ولا يخرج من الملك الا اذا استحل، يقتل حتى قتل. مفيش دم ولا رش، قتل بالسيف، ده مفيش عليه خلاف. زنا المحارم، طب واحد زنى بمراته ابوه يقتل حتى، كويس قوي. طب لو اتجوزها هي دي المساله. قال لك لا، ده كلام مهم. قال اصل كون ان يكتب العقد، يكتب العقد ويكتب عقد يبقى دليل على الاستحلال، فحينئذ يكفر. طب هو كان زمان كان في حد بيكتب الزواج دي قسمت المأذون عمرها 150 سنة، فما كانش بيتكتب زمان ولا زوجني زوجته وانتهى الموضوع، مش كده ولا لا؟ ما كانش في، عشان يقول لك لو هو كله قاعد يقول لك ايه، مش حد بيتجوز مرات ابوه، لكن هم عايزين يستدلوا بايه وتثقيلا، وهذا الكلام قاله بعضهم وموجود على الشبكة. كتبوا هذا انك علشان لو واحد ده يكتب عقد ربوي، يبقى لو كتب يعني لو اتعامل في الربا ده هذه قالوا ده، لكن لو كتب العقد يبقى دليل عند الاستحلال. الدليل ايه؟ قال لك ما هو الراجل ده كتب على مرات ابوه. نقول له طيب نشوف الكلام دوت وناخد بالنا ونقول لهم جبتوه منين؟ استدل بعض من قال ان الاستحلال يعرف بالفعل بمصحة الرجل الذي تزوج امرأة ابيه، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل في الترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي بعض الفاظ الحديث انه اخذ ماله في النسائي وابي داود، وجاءت زيادة انه خمس ماله، عزاها في حجر في الاصابة للنسائي وابن ماجه وابن ابي خيثمة وابن السكن والباوردي وغيره، وعزاها في القلم في زاد المعاد الى ابن ابي خيثمة في التاريخ. ولم اجد هذه الزيادة في مجتبى النسائي ولا في سنن ابن ماجه رحم الله الجميع. والحديث بزيادة التخميس هذه قال عنه ابن القيم، قال يحيى بن معين هذا حديث صحيح، زاد المعاد الجزء الخامس صفحة 15. وقال عنه ابن حجر اسناده حسن في الاصابة عند ترجمة ابي قرة اياس بن هلال المدني رضي الله عنه. والحديث الشيخ الالباني تكلم في اروائه الجليل وخرجه وبين صحة الحديث، يبقى الحديث صحيح. الشيخ بيقول ايه المؤلف؟ اقول تخميص المال يدل على انه اعتبره فيئا، فيئا، والفيء هو كل ما اخذ من الكفار بغير قتال، قاله ابن كثير في تفسيره. وهذا يدل على انه قتل مرتدا، افاده الطحاوي في شرح معاني الاثار. ثم اقول هذا الاستدلال لا يستقيم، لان الحديث محمول على ان النبي صلى الله عليه وسلم عهد ان ذلك الرجل يستحل ذلك الذنب في قرارة قلبي وبرهانه من اربعة وجوه. هو المؤلف في نظري اخطأ هنا، المؤلف الشيخ بندر في هذا الامر، لان المسألة سهلة جدا، بس للأسف اخواننا الذين تكلموا في هذه القضية عندهم جهل في الفقه، وكان عندهم جهل باصطلاحات اهل العلم زي قضيه الالتزام وغيرها، فاتضح الان انهم عندهم جهل بنصوص الشرع الكريم. والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر بايه؟ بتخميس ماله. التخميس غير الفيء، خدوا بالك في فرق بين التخميس والفيء. ايه الفرق بين التخميس وبين الفيء؟ عندنا ايتان في القران الكريم قريبة الشبه من بعضهما، في سورة الأنفال وفي سورة الحشر، تمام؟ والكلام ده احنا توسعنا في شطيف تفسيرنا لسورة الأنفال في قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخره. المقاتل لما يجي يقاتل الكفار ويكون في سلاح وفي خيال وفي جنود وينتصر المسلمون، ما الذي يحدث؟ أموالهم غنيمة. هذه الغنيمة كيف تقسم؟ تقسم بطريقة ربنا شرحها في القرآن الكريم لما قال في أول السورة يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله والرسول فأخذ الأمر من أيدي المقاتلين ثم وزعه الله تبارك وتعالى بما شاء فقال واعلموا أننا غنمتم من شيء فأن لله خمسه الخمس يجنب لمين الخمس؟ لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان مش كده والله على كل شيء قدير يبقى تاخد الخمس ونقسمه الخمس ده مين لله وللرسول ولذي القربى واليتامى ذي القربى اللي هم مين؟ قرابة النبي صلى الله عليه وسلم اللي محرم عليهم الصدقة والرسول صلى الله عليه وسلم ما بيحس من حق هذا فبيأخذ سهم الله والرسول صلى الله عليه وسلم يفرض منه النبي صلى الله عليه وسلم نفقة السنة وأضعوا الأموال في مصالح المسلمين الباقية المتبقية ما طاب عن حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت حاجة ضيقة جدا الرسول صلى الله عليه وسلم كانش عايز حاجة الملوك ولا المترفين وإنما يأخذ نفقة السنة له ولزوجاته ثم ما زاد على ذلك ينفقه في مصالح المسلمين ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل طيب طب ده الخمس طب الاربعة احمد الاربعة احمد يقسم على مين على المقاتلين للراجل سهم اللي ماشي على رجلية الحرب سهم وللثالث ثلاثة اسهم ثلاث اسهم للثالث في مقابل ايه نفقة لان ما كانش فيه جيوش نظامية فهو اللي جاب الفرس بتاعه وبيعلق الفرس وبيه والفرس له يعني بيجدي في المعركه فللفارس ثلاث اسهم وللراجل ايه سهوه واضح الكلام يا اخوانا كويس قوي طب لو كانت في معركه حصلت معركه حصلت بدون ما يكون الجنود لهم اي مشاركه بالرعب الخوف من النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث قال الله تبارك وتعالى في سوره الحشر في قصه بني النضير قال ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أتى الله على رسوله منهم فما أوجدتم عليه من خير ولا ركاب لا جيتوا ركبين فرس ولا جيتوا ركبين جمل الركاب الجمل والخير مع الحرب ما تعبتوش ولا عملتوا حاجة ولكن ربنا عز وجل نصر نبيه صلى الله عليه وسلم بالرعب وقذف في قلوبهم الايه؟ الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين تمام؟ فقال الله تبارك وتعالى وما أتى الله على رسول منهم فما أوجدتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ولذلك كل الأموال اللي أخذت من بني النضير ما خمستش ما اتخذش منها خمس ورفعت خمس للمقاتلين لكن الفلوس دي كلها راحت فين؟ خدها النبي صلى الله عليه وسلم اداها لمين؟ للمحتاج كان مين المحتاجين؟ المهاجرين ولذلك قال سبحانه للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا فينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون فوزع النبي صلى الله عليه وسلم مين في المهاجرين الذين تركوا الاموال والديار لله وزع النبي صلى الله عليه وسلم في اولئك لان المجد اصبح بتاعه ربنا قال ما اتى الله على رسوله مش عليكم على رسوله ثم فسر وقال ما أتى الله على رسوله من أهل القرى يبقى الحكم ده مش خاص ببني النضير خاص بإيه؟ بكل أحكام لو في تيه مفيش حروب جاء المال تيه مش هيتخمس وتاخد انت الأربعة أحناف والخمس ما أتى الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة يعني متداولا بين الأغنياء منكم عشان يبقى المال في وسط الاغنياء بيتداول لكن عاوز ربنا يريد ان يجعل المال ايه؟ دولة بين الشعب كله الغني والفقير فقال كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب واضح يا اخوانا بعد حكم للفقراء المهاجرين هم اللي هيهاجروا تمام؟ الآن الفيئة هيوزع توزيع ملوش علاقة بالأربعة أحناف ولذلك لو عندي مرتد ارتد عن الإسلام ارتد ماله ليس لورثته لأنه لا يتوارث اهل ملتين. تمام؟ سنرجع فين؟ ترجع لبيت مال المسلمين. مال المرتد يؤخذ ايه؟ سيئة ولا غنيمة؟ سيئة. خذوا بالكم من هذا الكلام. يتاخذ مال المرتد سيئا يدخل خزينة المسلمين. بيت مال المسلمين. للفقراء الى اخره. طيب الحديث هنا بقى بيقول ايه؟ امر ان يخمس ماله. يبقى مش مرتد عادي. ده ايه؟ ده محارب. خرج على الدولة. خرج على الدين وعلى الدولة والنظام. واصبح منحازا بقوة. فارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف عمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم. كذب احد الصحابة براية. واعطاه راية. اعطاه الراية يبقى ايه؟ مش مرتد. لان المرتد في سلطة الدولة. بيبعثوا حد يعتقله. تمام ولا لا؟ بيبعثوا حد يجيبه ويجي. فذهب واخده يا أنيس الى امرأة هذا. فان اعترفت فرجمها. مش كده ولا لا؟ لانه في سلطان الدولة الاسلامية. لكن كله يأتي الانسان ويعطيه راية ويأمره بتخليص المال يبقى هنا خرج لمقاتلة ايه؟ عدو خارج على الدولة والنظام والدين. واضحة؟ يبقى القضية مش قضية تزوج امرأة ابي فارتك بمجرد التزوج فيعتبر هذا العمل دليل الاستحلال. لا. ولكن القصة دليل على ان هذا الانسان اراد ان يخرج على سلطان الدولة ولذلك قرروا جيش. والدولة رايح وامر بتخميس المال. ده تخميس المال يعني هاخد الخمس لله وللرسول ولذي القربى واليتامى الى اخره. والارضاء اخمس لمين؟ للمقاتلين. للراعي السهم وللسارق ايه؟ سهمان. هو ده فهم الحديث. وبناء على ذلك يدل ذلك على ان الرجل قد خرج على الاسلام كليه واتجوز مرات ابوه علشان يعلن امر مهم قوي انه رجع للجاهليه. وكان من عاده الجاهليه ان الواحد بيورث ايه؟ يرث اباه وزوجه ابيه. بيورث مال ابوه ويورث ايه معاه؟ مراته كمان يتجوزها. يبقى الرجل اراد ان يعود الى الجاهليه بكل ايه؟ شياكها وصفاتها وملامحها الشوهاء. واضحه الصوره ولا لا؟ هذه القضيه. ولذلك نقول اذا فهم هذا الحديث بهذا الامر وعرفت الفرق بين التخميس وبين الفيء. لانه لو المرتد عاد كان اخذ ماله ايه؟ فيء لبيت مال المسلمين بدون تخميس والدور رائع. واضح؟ يقول الوجه الاول ان اهل الجاهليه كانوا يستحلون نكاح امراه الاصل ويرونها من الإرث. فالرجل فعل ما كان أهل الجاهلية يفعلون فأقدم عليه معتقدا حلة. قال السندي رحمه الله نكح امرأة أبي على قواعد أهل الجاهلية فإنهم كانوا يتزوجون بأزواج آبائهم يعدون ذلك من باب الإرث. ولذلك ذكر الله تعالى النهي عن ذلك بخصوصه بقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فالرجل سلك مسلكه في عبد ذلك حلالا فصار مرتدا فقتل لذلك. وهذا تأويل الحديث عند من لا يقول بظاهره. الوجه الثاني ان العلماء رحمهم الله حملوا الحديث على ان ذلك الرجل علم منه الاستحلال. قال احمد ابن حنبل رحمه الله نرى والله اعلم ان ذلك منه على الاستحلال. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم علم منه الاستحلال. وقال الطحاوي ذلك المتزوج فعل ما فعل من ذلك على الاستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية فصار بذلك مرتدا فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفعل به ما يفعل في المرتد. وقال الشوكاني رحمه الله لابد من حمل الحديث على أن ذلك الرجل عالم بالتحريم وفعله مستحلا وذلك من موجبات الكفر. كله لما علم منه الاستحلال كما رأيتم. يبقى مش مجرد الفاعل جعله كافرا. واضح ولا لا؟ وإلا لو كفرنا هذا لمجرد العقد على امرأة لا تحل له لكفرنا المحلل. صح؟ لأن المحلل تزوج امرأة بنية ثم أعادها لزوجها الآخر فلما تزوجت زوجها الأول هي لم تحل له بعد وهذا تحايل على الشرع. يبقى لابد ان انا اكفر المحلل والمحلل له. من يقول بهذا؟ اسمع الله يقول الزاني لا ينكح يعني لا يتزوج في اصح اقوال اهل العلم لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين لان الله حرم ان يتزوج المسلم بامرأة زانية لم تتب. الزانية المسافحة التي لم تتب الشرع القرآن اشترط انها تكون ايه؟ محصنات غير مسافحات ولا متخذات اقدام. يبقى الذي يقبل على الزواج بامرأة عاهرة هذا لا يجوز شرعا. تمام؟ فان تزوجها معتقدا حل هذا الزواج حلها كان كافرا. وان تزوجها معتقدا حرمته ولكن بيحبها كان الزواج باطلا. ولذلك قال والزانية لا ينكح الا واحد من اثنين. الا زاني يعني الزواج بها باطل لانه حبها وتزوج واعتقد الحرمة يبقى زاني زيها. طب لو تزوجها وهو معتقد حل هذا الامر يبقى كافر الشريعة او مشرك. طب الرجل الزاني المعلن بزناه لا يجوز لامرأة طيبة ان تتزوجه. فان قالت احبه وتتزوجه وانا اعلم ان هذا حرام كان الزواج باطلا فكانت زانية. وان قالت بل هو حلال وما اعتدت بالحكم الشرعي في قول مقصنين غير مسافرين ولا متخذي اقدام ساعتئذ يكون زواجها منه ايه؟ كفر. تقع في الكفر. فقال الزاني لا ينكح الا واحدة من الاثنتين اما مستبيحة واما معتقدة للحرمة ولكنها اتبعت هواها. يبقى الزاني لا ينكح يعني لا يتزوج الا زانية مثله لان الزواج باطل او مشركة كفرت. والزانية لا ينكح الا زاني او مشرك وحرم ذلك اللي هو الكفر والزنا على المؤمنين. واضح الكلام؟ وارجع لتفسير هذه الآية في تفسير سورة النور للشيخ ابن تيمية او غط اللفال الإمام ابن قيم الجوزية او بدائع التفسير لترى صدق ما أقول لك. معنى ذلك أن الإنسان لو تزوج بامرأة وهو يعلم أن هذه المرأة الزواج بها حرام وتزوجها ولم يعتقد حل الحرام لا يكفر بذلك وإنما ارتكب كبيرة عظمى قد يقتل بها ولكنه لا يخرج من الملة إلا إذا استحل. ومن قال إن من تزوج بامرأة أبيه فقد خرج من الملة بمجرد العقد نقول يلزمكم أن تكفروا إيه؟ المتزوج بالزانية والمتزوج في زواج مسألة الإيه؟ المحلل والمحلل المحلل لا. تمام يا أخوانا؟ طيب بعد ذلك يقول الحالة في الحالة الأولى تتحل في الإيه؟ الاستحلال. يبقى من استحل الحكم بغير ما انزل الله كفر حتى لو ما حكمش. تمام؟ اي شهود صورتها ان يحكم بغير ما انزل الله جاحدا لحكم الله تعالى. بسم الله. حكمها اتفقوا على ان هذه الحالة مكفرة الكفر الاكبر. دليل ذلك امران. الامر الاول اتفاق اهل السنة على كفر من جحد شيئا من دين الله. قال ابن باز رحمه الله وهكذا الحكم في حق من جحد شيئا مما اوجبه الله فانه كافر مرتد عن الاسلام باجماع اهل العلم. كلامنا عن المعين ولا عن الحكم بصرف النظر عن المعين؟ لان ممكن معين يجحد الحكم جهلا. واخدين بالكم ولا لا؟ جهلا ما قلتش عن الحكم. كلامنا عن الحكم من حيث كونه حكم ليش علاقه بالاعياد. مش محتاج في كل مره ان انا اذكره. الامر الثاني اتفاق اهل السنه على كفر من جحد وجوب الحكم لما انزل الله. اتفق اهل السنه على كفر من جحد وجوب الحكم لما انزل الله. فهذا امر لا نزاع فيه بين العلماء. لماذا؟ لان الله اوجب الحكم بما انزل. فمن جحد ما امر الله به فقد ارتد وخرج من المله. تمام؟ المساله الاولى يكفر في هذه الحالة ولو لم يحكم بغير ما حتى لو ما حكمش. لو كان رئيس دولة ولا قاضي مجرد الجحود زي الاستحلال يكفر. واضح الكلام؟ كويس. المسألة الثانية الجحود أمر قلبي وذلك أن حقيقته أن ينكر الشيء بظاهره مع الإقرار به في باطنه. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الاستحلال ده في القلب لكن الجحود فين؟ على اللسان. برضه ما يتعرفش الجحود الا لو ايه؟ الف الثاني، لان ربنا عز وجل قال عن ال فرعون وجحدوا ايه بها واستيقنتها انفسهم، كان عارفين الحق بالقلب لكن الجحود كان باللسان. وكما قال تعالى فانهم لا يكذبونك يا محمد وانما ايه ولكن الظالمين بايات الله ايه يجحدون. الجحود، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال او في المرأة التي جاء اسامة لكي يتشفع فيها، المرأة المخدومية كانت تجحد العارية، تاخد العارية من الناس تستعيرها وتقول ما خدتش حاجة، ولا جحد السيد، عارف انه عليه فلوس لكن جحد السيد. قال الراغب الاصفهاني الجحود نفي ما في القلب اثباته واثبات ما في القلب نفسه. وده كتاب من احسن الكتب في مفردات القران الكريم، كتاب المفردات للعلامه الاصفهاني، واخدين بالكم؟ قال الجحود نفي ما في القلب اثباته، يبقى القلب بيثبت واللسان بينفي، او القلب بينفي واللسان بايه؟ بيثبت، العكس، ده الجحود. وقال الفيروز ابدي في القاموس المحيط جحده، جحده وانكره مع علمه. اقول وما كان امرا قلبيا فانه لا يعرف الا بالتصريح بما في النفس، يعني لازم ينطق بلسانه، تمام؟ ولا اثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعل لانه جاهل، لابد ان يعلم، ما تاخدش بالقرائن، هذه قضايا قطعيه، التكفير قطعي يقيني، ما تاخدش بالقرائن، القرائن ايه؟ ظنيه، القرائن ظنيه. وهذه القضايا لا نتكلم فيها بالظن وانما نتكلم بايه؟ باليقين، ده استباح الدم، مش كده ولا لا؟ استحلال دم الانسان. المساله الرابعه مش مهمه. يبقى الحاله الاولى الاستحلال، الحاله الثانيه ايه؟ الجحود، الحاله الثالثه التكذيب، واحد بيكذب حكم الله ده مش محتاج استدلال، واخدين بالكم ولا لا؟ بقول هذا كذب، مش كده؟ ده باللسان ده جحود، لكن لو بيكذب بقلبي بس ممكن يكذب بالقلب وباللسان ما يجحدش، يبقى ده منافق، تمام ولا لا؟ وحكم حكم الايه؟ المنافقين، نسأل الله السلامة. طيب، ولذلك قال ابن القيم فأما كفر التكذيب فهو اعتقاد كذب الرسل في حالة واحدة أو في كل، يعني ممكن يكذب الرسل في الشريعة كلها، ممكن يكذب الرسول في ايه؟ في مسألة واحدة. طيب، الحالة الرابعة يبقى اما ان يكون مستحلا، هذا جاهل يكفر، مكذب يكفر، يفضل التفضيل. صورتها ان يحكم بغير ما انزل الله معتقدا ان حكم غير الله افضل من حكم الله، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يبقى بيفضل حكم غير الله على حكم الله عز وجل. حكمه اتفقوا على ان هذه الحكم الحالة مكفرة الكفر الاكبر. الدليل، الدليل ان الذي يعتقد هذا الذي بيكون يعتقد، ما هو التفضيل ده القلب بس ولا يعلم الا باللسان، معتقد هذا مكذب لقوله تعالى ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. يبقى حكم الله هو احسن الاحكام، فمن اعتقد ان حكم غير الله احسن من حكم الله فقد كذب قول الله تعالى ايه؟ ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون، صح ولا لا؟ كلام واضح وادله شرعيه. لا احد احسن من الله حكما. الامر الثاني الاجماع، قال الامام ابن باز من حكم بغير ما انزل الله يرى ذلك احسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين. هذه المساله يكفر في هذه الحاله ولو لم يحكم بغير ما انزل الله، مجرد ما يعتقد التفضيل، صح ولا غلط؟ كويس قوي. المسألة الثانية التفضيل أمر قلبي، إنه يعتقد الأفضلية، وما كان أمرا قلبيا لا يعرف إلا بالإيه؟ بالتصريح، صح ولا لأ؟ كويس قوي. المسألة الثالثة والمسائل دي متكررة كل مرة، لا أثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعل بأنه مفضل، لأن القرائن ظنية، وهذه الأمور لا يطلب فيها إلا الإيه؟ القطعيات، تمام ولا لا؟ لان هذه القضايا خطيره جدا، ده انت لو جالك واحد زاني عشان تقيم عليه الحد او سارق وما استيقنتش لا يجوز لك والقدره والحدود بالايه؟ بالشبهات، مش كده؟ فلا بالك بما هو اعظم من حد الزنا وحد السرقه، الا وهو حد الايه؟ الرده، الكفر، خروج من المله، اخطر كمان من انك تقتل اللي هو انك تحكم عليه بانه خالد مخلد في النار. امر خطير جدا. المسألة الخامسة الاولى اللي قبل منها دي كانت التفضيل. المساواة مش هيقول لك افضل ولكن حكم الله يتساوى مع حكم البشر. صورته ان يحكم بغير ما انزل الله معتقدا تساوي حكم غير الله مع حكم الله. حكم واحد طبقه كل دي اجماع على ان هذه الحالة مكفرة الكفر الاكبر برضه. الدليل ان معتقد هذا مكذب لقوله تعالى ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. لانه لو جعل تجلي له يبقى كذب قوله تعالى ايه ومن احسن يبقى لا. بعد الاستفهام ده له غرض بلاغي. الغرض البلاغي منه ايه؟ ومن احسن من الله التقرير انك تقول لا احسن حكما من الله تعالى. مش حد احسن حكما من الله. يبقى لو سوى يبقى هو ايه جعل حكم غير الله كحكم الله تعالى. قال ابن باز رحمه الله معلقا على الناقد الرابع من نواقض الاسلام ويدخل في القسم الرابع من اعتقد ان الانظمة والقوانين التي يسنها الناس افضل من شريعة الاسلام او انها مساوية لها او انه يجوز التحاكم اليها. يبقى الجواز او الجحود او الاستحلال او التفضيل او المساواة خمس حالات. صح صح ولا لا؟ يتعلق بهذه الحالة اربع مسائل. المسألة الاولى يكفر في هذه الحالة الانسان الذي سوى بين حكم الله وحكم غير الله ولو لم يحكم بغير ما انزل الله. صح ولا لا؟ مجرد اعتقاد ما دام يعتقد مساواة حكم غير الله تعالى مع حكم الله. الكلام ده واضح ولا لا؟ مش عليك لا تكون ده بالاجماع. المسألة الثانية اعتقاد المساواة امر قلبي وذلك ان حقيقته ان يعتقد التساوي بين امرين. اقول وما كان امرا قلبيا فانه لا يعرف الا بالتصريح بما في النفس. صح. المسألة الثالثة لا اثر للقرائن في الحكم على صاحب هذا الفعل. لماذا؟ لان القرائن ظنية مش كده ولا لا؟ وهذا امر يطلب فيه الايه القطعية. انا عارف اني بردد كلامه بعيده تاني من باب الايه عشان المسائل دي تبقى منتهية عند طالب العلم عشان نبعد عن الدجل ونبعد عن التهويش. واخدين بالكم ولا لا؟ الحالة الثالثة التبديل. التبديل صورتها ان يحكم بغير ما انزل الله ويزعم ان ما حكم به هو حكم الله. فاكرين الدمعة البازية؟ فاكرين الدمعة البازية لما قرأناها بتاعت الشيخ ابن باز ولا ما كنتوش موجودين؟ انتوا بتتغيروا ولا ايه؟ انتوا بتتبدلوا عليا؟ طيب التبديل انك انت تحكم البعيد اللي يحكم ويقول ان هذا حكم الله هو ده التبديل. الكلام ده مش من عندنا. اسمعوا الكلام ده جبنا عليه ادله قبل كده ونعيده تاني. حكماء اتفقوا على ان هذه الحالة مكفرة الكفر الاكبر. دليل ذلك الاجماع. قال ابن تيمية والانسان متى حلل الحرام المجمع عليه او حرم الحلال المجمع عليه او بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. طيب يتعلق بهذه الحالة ست مسائل. المسألة الاولى الكفر في هذه الحالة له تعلق بحالة الجحود. ليه؟ فان نسبته حكمه الى حكم الله تعالى فتضمن جحده حكم الله تعالى الذي تركه. يعني لانه كون يقول ده من عند الله يبقى لابد انه يجحد الحكم الاصلي عشان يجيب واحد بداله. صح ولا غلط؟ ثم استحل ان يحكم بغير ما انزل الله واستحل الكذب على الله وبدل الشرع. فهمت التبديل جزء؟ وهنقول الكلام ده من اقوال اهل العلم. المساله الثانيه يكون الحاكم كافرا في هذه الحاله ولو بدل مسألة واحدة او مرة واحدة فلا عبرة بالعدد لان الاجماع لم يقيد بذلك ولا يصح تقييد الدليل بلا دليل. صح. يعني لو مسألة واحدة بدلها يحكم بس بشروط التبديل. اسمع بقى شروط التبديل ايه. قال يخطئ من يظن ان التبديل لا يلزم فيه نسبة الحكم الجديد للدين. لان بعض الناس يقول لك جبتوا الكلام ده منين؟ التبديل انه شيل حكم وحط حكم بدله بس بدون ما يكتبه لله. نقول لهم كلمه التبديل ده اصطلاح انتوا اخترعتوه ولا عند العلماء القدام؟ رد ابن تيميه لك لا قالوا بذل الشرع المجمع عليه كان كافرا باتفاق الفقهاء. يبقى لازم نقول لهم يا ابن تيميه ايه معنى التبديل عندك؟ جالي مره طالب ايام ما كنت بدرس في المعهد زمان وجالي بيقول لي ابن تيميه هو قال او بذل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. قلت له طب ما تيجي تقرا بقيه الكلام يا اخي. ابن تيميه شرح في نفس الصفحه معنى التبديل. قال لي لا ما ناخدش الشرع. قلت له ما تاخدش الشرع. قال لي ناخد بروايته. وما انا قلت له ابن تيميه بيروي حديث عشان تاخد بروايته ما تاخدش الشرع. ده ابن تيميه بيروي اجماع. عارف معنى كلامك ايه يا ابني؟ معنى كلامك ان ابن تيميه بيروي اجماع مش كفر. بيروي اصل الاجماع ده مش نص جابه وبينقله ده الحديث. ده الاجماع انه استقرا اقوال اهل العلم. فاستقرا اقوال اهل العلم غلط فتاخد روايته ما تاخدش تتسامح. قال لك ابن تيميه مش معصوم. قلت له شيخك اللي قد كده هو اللي معصوم؟ شيخك يعني اللي قد كده اللي انت سمعت منه هذه اكاذيب هو اللي معصوم وشيخ الاسلام ابن تيميه بتهدموه؟ بتهدموا ابن تيميه؟ الان المساله مساله والعياذ بالله هوى يا اخوانا والهوى يهوى لصاحبه. ولذلك كنا نسمع كل شيء قال ابن تيميه قال ابن تيميه وجم في الحصه الاخيره نفسه ابن تيميه ولا يدور على القرطبي يدور على اي حد الا ابن تيميه. طبعا زي اللي بيقولوا من شغول الزمان قول لهم طب ابن تيميه قال ايه في شغول الزمان؟ راحوا للجويني والجويني هذا معروف اشعري والجويني هو الذي خيرتني يا همداني. شو ده الجويني؟ يعني مش من اهل السنه والجماعه قالوا مين في شغول الزمان وانتم بتدوروا على اي حد يقول ولا الامام العلامه شيخ الاسلام الجويني. الان نسيتم ان الرجل لا علاقه له بمنهج اهل السنه والجماعه بس انه الهوى. واخدين بالكم ولا ايه؟ فهو النبي يقول ايه؟ يخطئ من يظن ان التبديل لا يلزم فيه نسبه الحكم الجديد للدين. وبيان ذلك من اربعه اوجه. الوجه الاول قال ابن العربي ليس النكره ابن عربي وحي الدين الطاهر ومسند غيره لا الحافظ الكبير ابو بكر ابن العربي قال ونقله الشنقيطي عن القرطبي مقرا له. وارجعوا لتفسير قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله اضواء البيان للشنقيطي وشوفوا ابن الامام الشنقيطي قال تفسير الايه ونقل عن ابن العربي وعن القرطبي الكلام ده. قال ان حكم بما عنده على انه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر. يبقى التبديل عند الائمه ايه؟ ان يحكم به ويقول ايه؟ من عند الله. واخدين بالكم؟ قال ابن تيميه دي ثانيه ليه؟ والانسان متى حلل الحرام المجمع عليه او بدل الشرع. قال ايه؟ الشرع المبدل في نفس الصفحه. الشرع المبدل هو الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم او على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين. فمن قال ان هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع. هو ده التبديل. وذلك الشيخ ابن باز لما بقوا بيقولوا له لهم ادعى انه من عند الله يقولوا لا يقول لهم لا لو قال من عند الله لان الايه نزلت في ده الايه بتاعت سوره المائده نزلت في ده في الصوره دي. فاكرين اذكر الخبر كده. قال المؤلف اقول فقد فسر او فسر المبدل بانه الحكم المزعوم بانه من عند الله. وقد فسر ابن تيميه فقد فسر المبدل بانه الحكم المزعوم بانه من عند الله وسماه كذبا على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونص على قول الزائن هذا من شرع الله. ده ابن تيميه هذا مش لازم يقول كده لازم يقول من شرع الله. الوجه الثالث لو كان التغيير المجرد هو التبديل للزم من هذا تعارض اجماعين. الاجماع الاول على كفر المبدل وهو اجماع مطلق لا قيد فيه. قال ابن تيميه اللي هو والانسان متى حلل الحرام المجمع عليه الى اخره. الاجماع الثاني يتعارض مع الاجماع على عدم كفر من جار في الحكم. قال ابن عبد البر واجمع العلماء على ان الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به. يبقى من الكبائر وليس كفرا. هيتعارض مع قوله ايه؟ تكفير المبدل. يبقى عندي اجماعين، اجماعين يتضاربوا مع بعض، ينفع؟ لا. ولذلك لابد ان احنا نفهم اصطلاح العلماء في كلمه الايه؟ التبديل. لازم العلماء قالوا كلمه المبدل دي مش كلمه في الكتاب والسنه، دي كلمه فين؟ اصطلاح عندك. فنعرف الاصطلاح الذي نقلوا عليه الايه؟ الاجماع. قال اقول فوجب القطع بان صورة التبديل ليست استبدالا مجردا لاطلاقهم الاجماع على التكفير بالتبديل مع اجماعهم على عدم التكفير بالجور الذي هو استبدال مجرد من نسبة الحكم الجديد للدين. فاحفظ هذا فانه مهم. يقول اسمع بقى المسألة الرابعة. اعترض بعض الفضلاء على تقرير صورة التبديل غير المؤدب او عالم. اعترض بعض الفضلاء على تقرير صورة التبديل على النحو الذي تقدم بانه لا وجود للتبديل بهذه الصورة. قالوا لا، اذا كان التبديل ان الانسان يجيب قوانين ويقول دي من عند الله فهذا غير موجود على الاطلاق. قال لك هذا الاعتراض مردود لامرين، لان اما القول بعدم وجوده الان فقد يكون له حظ من الصواب. نعم، ما فيش حد دلوقتي بيجيب قانون ويقول دي من عند الله. اما القول بعدم وجوده مطلقا فلا يستقيم، لان سبب نزول الايه كان هو ده، وذلك انه وقع من اليهود تحميم الزاني تسويد وجهه بالفحم مع ترك اقامه الحد عليه. فقد سالهم النبي صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراه في شان الرجل؟ قالوا نفضحهم ويجلدون. ادي الجحد اهو، مش كده ولا لا؟ جحد حكم الله. واخدين بالكم؟ اول حاجه زي قال لك التبديل يلزم منه ايه؟ جحد الحكم الاولاني عشان تخبيه، يبقى جحد صح. فقالوا نفضحهم ويجلدون. طب هو التوراه فيها ان احنا نفضحهم ويجلدون؟ لا، هم خبوا الحكم الايه؟ الاصل. وفي لفظ لا تجدون في التوراه الرجل، قالوا لا نجد فيها شيئا. ده في البخاري، حديث في البخاري رقم 4556. قال لا تجدون في التوراة الرجل، قالوا لا نجد فيها شيئا. يبقى ده حاجة أخرى، وإذا قال لهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولما قرأ قارئوهم من التوراة وضع يده على آية الرجل وقرأ ما قبلها وما بعدها، فقد جحدوا حكم الله تعالى وأتوا بحكم آخر مكانه، وزعموا أن ما جاءوا به هو حكم الله تعالى. ولذلك لما سألهم وقال لهم ماذا تجدون في التوراة؟ قالوا نفضحهم ويجلدون. يبقوا نسبوا الكذب لمين؟ للجيش. هو ده التبديل، انه يجحد الحكم الاصلي ويجيب حكم مكانه ينسبه لمين؟ للجيش. ماذا تجدون في توراتكم؟ قالوا نفضحهم ويجلدون. قال الا تجدون في التوراة الرد؟ قالوا لا نجد في التوراة الان. إذا جحد الحكم وأثبت حكما من عند نفسي ونسبه لله، زي كان الشيخ بيمثل الدمعة البذيئة، نسبه لله مش هو ده الكفر، لأن الآية سبب نزولها هذا. يبقى واخدين بقى، ونرجع بقى لكلام الإمام الطبري وأئمة التفسير في هذه الآية الكريمة. يبقى الأحوال الستة الأولى دي اللي تخرج من الملة. في خلاف عليها؟ لا. أول حاجة الاستحلال، الجحود، التكذيب، صح. اعتقاد الأفضلية، الاعتقاد المساواة، صح. التبديل انك تنسبه البعيد لله عز وجل. اهو يبقى مش لاقي ان احنا ما بنكفرش، لا ده انا عندي ست حالات بكفر فيها اهو، واضح؟ عندي ست حالات بكفر فيها بالاجماع، باجماع اهل السنة والجماعة. الحالة السابعة قال الاستبدال، والحالة الثامنة التقنين، والحالة التاسعة التشبيه العام. وانا لا ارى فرقا بين الثلاثة، لان الاستبدال هيقول انه يجيب قانون مكان الشريعة ويحكم بيه، بس ما يقولش ان ده من عند الله، ده اللي بيحدث في القوانين. مسألة التقنين انه ياتي بايه؟ انه ياتي بايه؟ بقانون من عند نفسه ويقننه للناس. التشريع العام اللي يجعله عام للناس. فالثلاث احوال دول لو تلاحظوا زي ما انتم شايفين قريبين من بعض. انه يجيب قانون يقول لك استبدال، طب الفرق بين الاستبدال والتبديل؟ يقول لك استبدل ده مكان ده. بس لو قال انه من عند الله يبقى ايه؟ يعني القضيه كلها انه جاب قانون نحى الشريعه، زي ما بيقول نحى الشريعه. ونحى الايه؟ الشريعه، واتى بايه؟ بقوانين من عند نفسه. الكلام ده من الممكن ان ترجعوا اليه في الكتاب، والكتاب طيب جدا جدا. المهم ان في مساله هامه جدا قلناها قبل كده وهقولها تاني. هنقول خدوا بالكم. قال الازهري ومما يتبع الحروريه من المتشابه قول الله من المتشابه، الامام الازهري في كتاب الشريعه قال ومما يتبع الحروريه اللي هم مين؟ الخوارج من المتشابه قول الله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ويقرؤون معه ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فاذا راوا الامام يعني الحاكم يحكم بغير الحق قالوا قد كفر ومن كفر فقد عدل بربه فهؤلاء الائمه مشركون فيخرجون فيفعلون ما رايت لانهم يتاولون هذه الايه واضح يعني الايه دي سر الخلاف من اهل السنه والجماعه ومين والخوارج ابن عبد البر قال ايه ده كلام الادر ابن عبد البر قال ايه قال قد ضلت جماعه من اهل البدع عند الخوارج والمعتزله في هذا الباب فاحتجوا بهذه الاثار الاثار التي فيها من فعل كذا فقد كفر ومثلها فاحتجوا بهذه الاثار ومثلها في تكفير المذنبين واحتجوا من كتاب الله بايات ليست على ظاهرها بايات ليست ايه على ظاهرها مثل قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ده ابن عبد البر جلال القدري ايات ليست على ايه ظاهرها مش كده ولا لا وقال القرطبي رحمه الله من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون يحتج بظاهره من يكفر بالذنوب وهم الخوارج ولا حجه لهم فيه وقال ابو حيان الاندلسي واحتجت الخوارج بهذه الايه على ان كل من عصى الله تعالى فهو كافر وقالوا يا نص في كل من حكم بغير ما انزل الله فهو كافر وكل من اذنب فقد حكم بغير ما انزل الله فوجب ان يكون كافرا قال محمد رشيد رضا واما ظاهر الايه فلم يقل به احد من ائمه الفقه المشهورين بل لم يقل به احد قط لان ظاهر الايه حتى ما قالش به الخوارج ظاهرها الذي هو ظاهر لان ظاهرها ايه ومن لم يحكم بما انزل الله انت تفهم ومن لم يحكم بما انزل الله حكم بايه بغير لا لا ظاهر الايه يقول ومن لم يحكم بما انزل الله لا حكم بما انزل الله ولا بغير ما انزل الله يكفر صح واخدين بالكم ولا لا مش واضحه ماشي خدوا بالكم في عندنا حاكم حكم بما انزل الله واضحه جاء حاكم تاني ما حكمش بما انزل الله يبقى حكم بايه بغير ما انزل الله مظبوط واضحه كده عندنا واحد ما حكمش اصلا لا بما انزل ولا بغير ما انزل ايه رايك فيه الايه بتكفره ظاهره بتقول ايه الايه ومن لم يحكم بما انزل الله ما قالش وحكم بغير لا حكم لا بده ولا بده ما موقفه ظاهر الايه الذي هو ظاهره يكفر ولذلك قال واما ظاهرها فلم يقل به احد قط
قبل حضرتك
حضرتك ماشي يعني ماشي يا
استاذ من سعادتك
لا يتفضل شرفتنا
الست قاعده على الباب
شرفتنا الحكم بغير ما انزل الله مناقشه تفصيليه علميه هادئه لبندر ابن نايف العتيبي اتفضل شرفتني يا عم حاج
الله يسلمك رب مبارك ويزيدك من
ربنا يبارك يا عم حاج الله
بين الصالح كلام ما نشوفش
ربنا يبارك
انا لو مش الست اقعد معاك من فين
ربنا يبارك فيك شرفتنا يا مولانا
الله
يسلمك بعد ذلك ندخل في قضية في بعض المسائل التي يتحدث عنها أهل العلم بخصوص قضية التشريع العام. مسألة التشريع العام يا اخوانا ان الانسان يأتي بقانون تشريع للأمة كلها. لو قلنا ان الانسان
نعم شرف بس عبدالله من قيلة
شرف ربنا عليكم السلام فأنت الآن حاكم جاء وشرع هو هنا بيقول ايه علشان برضه نبقى برضه بنقول كلام الرجل الذي قال صورتها ان يحكم بغير ما انزل الله ويجعل هذا الحكم عاما على كل من تحته بمعنى انه يستبدل حكم الله بحكم غيره ويلزم كل من تحت سلطانه بهذا الحكم ولا يكون مستحلا ولا جاحدا ولا مكذبا ولا مفضلا ولا مساويا ولا ينسب الحكم الذي جاء به لدين الله واضح يبقى لا مستحل ولا جاحد ولا مكذب ولا مفضل ولا مساوي ولا ينسب الحكم الى دين الله ده اللي احنا بنتكلم عنه التشريع العام لو انت كفرت من يفعل هذا خلي بالك لو انت كفر وبولي حكم الكفر الاصغر اللي هو كبيره دليل ذلك عدم وجود دليل يوجب تكفيره فالشريعه لم تعلق الكفر الاكبر على تعميم الحكم او على الاذنب الشريعة عارف ومن لم يحكم بما أنزل الله، ما قالش وإيه وألزم به الناس، كما أن الأدلة لم تفرق بين الحاكم الذي يعمم أو الذي لا يعمم، ولا بين الحاكم الذي يلزم من تحته أو الذي لا يلزمه. واضح ولا لا؟ كويس. من يكفر كفر باللازم، يقول يلزم من انه يفعل هذا يبقى هو بايه بيفضل القوانين الوضعيه على الشريعه. يبقى بدانا ندخل في التكفير بالايه باللازم. شيخ الاسلام ابن تيميه يقول ولازم المذهب لا يجب ان يكون مذهبا، بل اكثر الناس يقولون اقوالا ولا يلتزمون لوازمها، بل لا يلزم اذا قال القائل ما يستلزم التعطيل ان يكون معتقدا للتعطيل، بل يكون معتقدا للاثبات ولكن لا يعرف ذلك اللزوم. وقال فما كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وضوحه له فهو قوله، وما لا يرضاه فليس قوله. وان كان متناقضا، حتى لو كان متناقض، حتى لو كان بتميل، حتى ولو كان متناقضا، فاما اذا نفى هو اللزوم لم يجز ان يضاف اليه اللازم بحال. وقال رحمه الله واما قول السائل هل لازم المذهب مذهب ام ليس بمذهب، ما يلزم من قوله؟ قال فالصواب ان لازم مذهب الانسان ليس بمذهب له اذا لم يلتزمه، فانه اذا كان قد انكره ونفاه كانت اضافته اليه كذبا عليه. ثم ان اللازم هذا قد يتخلف، اذ قد يوجد من يفعل ذلك وهو يعتقد ان الشريعه انفع من حكمه. واخدين بالكم ولا لا؟ وتقدم تمثيل ابن تيميه بالاقوال المهمه للتعطيل. ولذلك وجدنا اهل السنه لا يكفرون الا بامر لا احتمال فيه، وذلك ان الحدود تدرأ بالشبهات والتكفير اولى ان يدرأ. قال ابن تيميه في الفتاوى من ثبت اسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك. وقال محمد بن عبد الوهاب وهو مظلوم، محمد بن عبد الوهاب ده في حمله شرطه ضده، يقول ولا نكفر الا بما اجمع عليه العلماء كلهم. تصور ما بيكفرش الا بما اجمع، لو الطريق ده اجمع ما يكفرش. عمر بن عبد الوهاب المتهم بالتكفير، وللاسف كثير من هؤلاء التكفيريين اساءوا للائمه، اساءوا لابن تيميه. خلي بالك جاء علينا وقت في الثمانينات بعد قتل السادات كان اسم ابن تيميه جريمه، ولو دخلت امن الدوله بيت واحد ولقت عنده مجموعه فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه يبقى نهاره اسود. عندك كتب ابن تيميه، كتب ابن تيميه دي كانت جريمه. ليه؟ لان الاولاد اللي كانوا قاموا بقتل السادات، شاب من ضمنهم كان الف كتابا اسمه الفريضه الغائبه. قعد يستدل الكلام ابن تيميه، هو مش فاهم حاجه عن ابن تيميه، كان اسمه محمد عبد السلام فرج مهندس. الف كتابا اسمه الفريضه الغائبه للجهاد. كلام يا سبحان الله. هات الكتاب ممكن ونقشط لو على النت موجود، تجد في الكتاب استدلالات يعني الشواعه في الشواط اللي هيرد عليها الان دي جامده قوي. الكتاب اي طالب علم ممكن يرد عليه، بس كان الكتاب بيبقى في السر لانه منشور سري، فكان بيتواصلوا فيما بينهم وما كانش في يد الناس، ما بيباعش علانيه. واخد بالك؟ كل استدلاله بالفتوى المردنيه لشيخ الاسلام ابن تيميه، ومش فاهم حاجه عن ابن تيميه ولا فاهم حاجه عن عن الفتوى المردنيه. الان بعد ما خرجوا في مبادره وقف العنف عملوا مناقشه لرساله الفتوى المردنيه واثبتوا ان هم كانوا فاهمينها غلط. ابن تيميه اتهم اتهامات، وابن تيميه ابعد الناس عن التكفير بغير حق. ثم الامام محمد بن عبد الوهاب كما رايتم يقول لا نكفر الا بما اجمع عليه العلماء كلهم. طيب عارفين يا اخوانا اللي بيقول ان الانسان اللي يقنن قانون يكفر، مجرد ما يقنن قانون ويجعله تشريعات يكفر، يترتب على ذلك ايه؟ اسمعوا بقى، يترتب على ذلك باللوازم، اللي بتكفروا باللوازم خش بقى في اللوازم. تكفير كثره من الفقهاء الذين يجتهدون بهوى فيشرعون ما يخالف احكام الله، لا سيما وكثير منهم يعتمد الاستحسان. والمشهور عن الشافعي انه قال من استحسن ها فقد شرع، صح؟ من استحسن فقد، هم عندهم قاعده اسمها الاستحسان، بيردوا بها النصوص استحسانا، تعرفون هذا ام لا؟ وعارفين القاعده اللي كان قالها الترخيص، وكل حديث او ايه على خلاف قول الامام ابي حنيفه، دع قول ابي حنيفه اصلا، كل حديث او ايه منسوخه حديث غير صحيح، فجعل قول امامه وحيا منزولا. هل يستطيع احد ان يكفر هؤلاء؟ بالطبع لا، مش كده ولا لا؟ مع انه ينسب قول الامام المخالف للكتاب والسنه لمين؟ للشرع، صح؟ يعني طريق عليه التبديل، لكنه سلك طريقا خطا، مش كده ولا لا؟ ما تفضلش شيء على الشرع، وما كذبش على الشرع، وما جحدش، ولكن المساله كانت فيها شيء من الايه؟ من التلبيس، وفيها شيء من الهوى وحب الشيخ وما شاكل ذلك. وده امر موجود، خلي بالك، عند هؤلاء التكفيريين. ولو جئتهم بكل ايه، يعني الشيخ غلطان، يعني بعضهم يجيب لك 100 شرط وتديله على الشواذ، يخرج من عندك يقول لك بس شيخنا ما يغلطش، شيخنا ما يغلطش. ايه دي القضيه؟ عارف كنا زمان يقولوا الشيخ الالباني والشيخ ابن باز، بعد كده لما تشيخ عندنا بعض هؤلاء ومشيخهم هنا اعتمدت على ادعائهم التلمذه على هؤلاء الكبار. خدوا بالك، يعني في ناس هنا ما عرفت الا يقول لك انا حضرت للشيخ الالباني 14، انا شفت الشيخ الالباني سلمت عليه العمره، انت واخد بالك، انا شفت الشيخ ابن عثيمين قعدت له في جلسه في الحرم، يجي خلاص هو ده الكرنيه، شفت الشيخ الالباني عشان ياخد تصريح الملوك، انت واخد بالك، ويحط الغطره وبقى شيخ، انه شاف الالباني، شاف ابن باز، سلم على ابن عثيمين بس ايده خلاص. الان نقضوا اقوال هؤلاء الائمه باقوال هؤلاء الصغار، واخدين بالكم ولا لا؟ الصغار حتى ولو كانوا كبار في السن لكن صغار في العلم، واضح؟ المهم نقول يترتب على ذلك تكفير المقلده للمذهب الفقهي، ذلك ان طبعا احنا ما بنكفرش حد، لكن هنقول يلزم من اقوالهم، ذلك ان المقلد لا يحكم بحكم الكتاب والسنه، وانما يحكم براي العالم الذي قلده. الكلام ده مش كلامنا، كلام صديق حسن خان قال في فتح البيان، قال في تفسير ومن لم يحكم بما انزل الله، وهذه الايه وان نزلت في اليهود لكنها ليست مختصه بهم، لان الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وكلمه من وقعت في معرض الشرط فتكون للعموم. اهو حاسبهم بقى بايه؟ باسلوبهم، واخدين بالقواعد العامه، فتكون للعموم. فهذه الايه الكريمه متناوله، فهذه الآية الكريمة متناولة لكل من لم يحكم بما أنزل الله وهو الكتاب والسنة، وربنا أنزل غير الكتاب والسنة، هم الكتاب والسنة. والمقلد لا يدعي أنه حكم بما أنزل الله، بل يقر بأنه حكم بقول العالم الفلاني، وهو لا يدري هل ذلك الحكم الذي حكم به هو من محض رأيه أم من المسائل التي استدل عليها بالدليل، ثم لا يدري أهو أصاب في الاستدلال أم أخطأ، وأن أخذ بالدليل القوي أم بالضعيف، فهو ساعة أن يحكم، هل هو يعتقد أن يحكم بما أنزل الله ولا يحكم بما قال العالم؟ ده بالنسبة للمقلد اللي ما جابش دليل. اسمع. ثلاثة، تكفير المبتدع بإطلاق، فقد شرعوا ما لم يأذن به الله، واستدركوا عليه بلسان حالهم أو مقالهم، ذلك أن المبتدع، اسمع بقى، المبتدع بيقول عنه الإمام الشافعي إيه؟ الإمام الشافعي بيقول إيه عن المبتدع؟ يقول قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع، لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على ثنيان، وصار هو المنفرد بذلك، لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفون، وإلا فلو كان التشريع من مدركات الخلق لم تنزل الشرائع، ولم يبقى الخلاف بين الناس، ولا احتيج لبعث الرسل عليهم السلام. فهذا الذي ابتدع في دين الله قد صير نفسه نظيرا ومضاهيا حيث شرع مع الشارع، اهو اصبح مضاهي في التشريع لتشريع الله. كفر احد المبتدعين باطلاق ولا كفر المبتدع بايه؟ بتفصيل، صح ولا غلط؟ ولذلك بيقول ايه برضو الامام الشاطبي رحمه الله عليه، يقول المبتدع انما محصول قوله بلسان حاله او مقاله، المبتدع لسان حاله او مقاله بيقول ايه؟ ان الشريعه لم تتم، وانه بقي منها اشياء يجب او يستحب استدراكها، لانه لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك عليه. يبقى المبتدع مستدرك على الشريعه ولا لا؟ لانه اعتقد نقصانها، تمام ولا لا؟ وإلا لو أتفقد كمالها وتمامها لما استطرق عليه، مش كده ولا؟ ومع ذلك هل كفر العلماء المبتدع بإطلاق، ولا كفر المبتدع في أحوال معينة حينما ينكر معلومة من الدين بالضرورة مثلا؟ بقى في بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة، مع ان كل المبتدع اشتركوا في هذا الاصل انه ضاه الله في التشريع واستدرك على الشارع واعتقد ان الشريعة غير وافية وانها في حاجة الى تكمل، ما هو ده اللي عمله بتاع القوانين الوضعية، بس المبتدع نفذه بالدين وجعله متعبد به. اما المقلل فقال احنا بتوع دنيا مالناش علاقة، الدين اعظم من ان احنا نتكلم فيه، صح ولا لا؟ فكيف اكثر من التزم تكفير هذا التزم تكفير ايه ذلك، صح ولا غلط؟ هي دي الكلام اللي بيقوله. يقول الامام الشاطبي كذلك: الا المبتدع معاند للشرع، المبتدع معاند للشرع، اهو نفس الكلام اللي بيقول عن حكام القوانين الوضعيه، ان المبتدع ايضا معاند للشرع ومشاق له، لأن الشارع قد عين لمطالب العبد طرقا خاصة على وجوه خاصة، وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي والوعد والوعيد، وأخبر أن الخير فيها وأن الشر في تعديها إلى غير ذلك، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، وأنه إنما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. فالمبتدع راض كل هذا كله، فإنه يزعم أن ثمة طرقا أخرى ليس ما حصره الشر بمقصود ولا ما عينه بمتعين، كأن الشارع يعلم ونحن أيضا نعلم، بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه علم ما لم يعلمه الشارع. في فرق بين الكلام اللي الشاب بيقوله عن المبتدع في الدين وبين الكلام اللي بيقال على الذين يقننون القوانين الوضعية، بسأل في فرق بين الاثنين؟ لكن الشاطبي لم يكفر، بل قال: وهذا اذا كان مقصودا للمبتدع فهو كفر بالشريعه والشارع، وان كان غير مقصود فهو في ضلال مبين. شوف اهل العلم بعد ما قال كل ده لما جاء يحكم قال ايه؟ لو كان مقصود له الاستدراك، ومقصود له المضاهاه، ومقصود له المعانده، ومقصود له، لو كل ده مقصود لكان كافرا خارجا من الملة، كفر بالشريعة. وهذا إذا كان مقصودا للمبتدع فهو كفر بالشريعة والشارع، وإن كان غير مقصود له فهو في ضلال مبين. واخدين بالكم ولا لا؟ واضح. ولذلك وجدنا الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية بيقول إيه؟ الكلام ده نقلناه قبل كده كذا مرة ونقلناه في كتاب الحاكمية. قال: وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق، كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: رأيت الذنوب تميت القلوب إلى آخره. قال: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ الملوك وأحبار السوء والرهبان، الثلاث أنواع دول هم اللي أفسدوا الدين. قال: فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضون هذه، يبقى كان في قوانين وضعيه ايام ابن ابي العز الحنفي زي ما نقلنا عن ابن تيميه ونقلنا عن ابن القيم، يعني القوانين الوضعيه مش ايه من بنات افكار القرن العشرين، لا، اهو الملوك الجائره، الملوك وسموهم الجائره ولا الكافره، ما قالش الطواغيت، خدوا بالك، قال: الملوك الجائره يعترضون على الشريعه بالسياسات الجائره ويعارضونها بها، واخبار السوء اللي هم العلماء، علماء السوء يعني، وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. يبقى جعل الحكام بالقوانين الوضعية بالسياسات الجائرة، سياسات يعني قوانين تشريعية عامة للأمة كلها، ولا بيحكم في حالة واحدة خاصة، خدوا بالك، وإنما حكم عام. والعلماء المقلدين أحبار السوق، قال: والرهبان اللي هم مين؟ العباد. قال: وهم جهال المتطوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه، أو شرع دين لم يأذن به الله، إبطال دين الله الذي شرعه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، والتعرض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. فقال الأولون، من الأولون؟ الملوك الجائرة. فقال الأولون إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة، مش من عدي والله، مش من جل كده. إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة، تمام؟ وقال الآخرون إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وقال أصحاب الذوق اللي هم الرهبان اللي هم الصوفية، إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. فمن كفر الأولين ملزم بأن يكفر الآخرين. واضح يا إخوانا ولا لا؟ ولذلك نكمل كلامنا فنقول أن منازعة الله سبحانه فيما اختص به وانفرد به عن عباده ليس كله كفرا بإطلاق. يعني يقول لك الرجل الذي يشرع تشريعا اللي هي القوانين هذا ينازع الله، ومنازعة الله تعتبر ايه؟ رجل. منازعة الله تعتبر ايه؟ كفر. مشكلة ولا لا؟ أبدا. مين قال إن منازعة الله تعتبر كفر؟ زي القطب اللي قال كده والتكفيريون. بس مين قال إن المنازعة تعد كفر؟ وهيقول لك بس ده أنت مرجئ، وأنت مرجئ بس ده أنت شيخ المرجئة. يقول له صح، حنانيك يا أخي، ما تاخدش الدين مش حماس، الدين مش الدين نصوص، والدين تعقل في النصوص. مين قول إيه؟ منازعة، فإن منازعة الله سبحانه فيما اختص به وانفرد به عن عباده ليس كله كفرا بإطلاق، بل هو على قسمين. شوف التفصيل بتاع العلم العلماء. الاول ما يكون كفرا وشركا مخرجا من المله باطلاق، ودون تفصيل، في منازعه لله وعبد كفر وخروج من المله بدون تفصيل، كادعاء استحقاق العباده. لو واحد نازع الله في استحقاق العباده ده ايه مصيره؟ ايه الكفر؟ صح، نازع الله فيما يستحقه الله وحده لا شريك له كاستحقاق العباده، او ادعاء القدره على الاحياء والاماته، او ادعاء الغيب. كل الامور دي كفر ولا فيها تفصيل؟ فيها كفر. تفح، يبقى ده الاول. طب الثاني، ما يكون فيه التفصيل والتفريق بين المستحيل وغير المستحيل؟ ازاي؟ يقول الخلق والتصوير من خصائصه سبحانه وتعالى، ومنازعته في هذه الصفه من غير استحلال ليس بكفر باتفاق اهل السنه. اخرج الشيخان من حديث ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذره او ليخلق حبه او ليخلق شعيره. قال القرطبي في المفهم وقد دل هذا الحديث على ان الذم والوعيد انما علق من حيث تشبهوا بالله تعالى في خلقه وتعاطوا مشاركته فيما انفرد الله تعالى به من الخلق والاختراع. حاول أن ينازع الله في الخلق وفي الاختراع. فقال تعالى في الحديث القدسي من أظلم ممن ذهب يخلق كإيه؟ كخلقه. بينازعني في صفة الخلق، واخد بالك؟ فليفعل ولا يفعل التحدي. فهل المصورون كافرين؟ إمتى يكفر؟ لو استحل، مش كده ولا لا؟ قال ومما يؤكد أن المصورين ينازعون الله من فرض به من صفات وحقوق حديث عائشة المتفق على صحته قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام في تماثيل، فلما رآه ستارة فيها صور تماثيل ستارة، فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. يضاهون بخلق، يعني يضاهون الله عز وجل خداه في خلقه، فيخلقون كخلقه. واضح؟ والسؤال هل كفر أهل السنة أحدا من هؤلاء؟ إنهم لم يكفروا منهم إلا من استحل أو قصد العبادة أو المضاهاة. أما من لم يستحل ولم يقصد العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق مرتكب لكبيرة وليس بكافر. قال النووي تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه مما يمتهن او بما يمتهن او بغيره. فطمعته حرام بكل حال لان فيه مضاءة لخلق الله تعالى، بيضاء خلق الله تعالى. وكذلك هناك صفات اسمع، يقول الله تعالى في الحديث القدسي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول قال العز ازاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعني غلبته. مش في حديث بيقول كده؟ وفي رواية اخرى الكبرياء ردائي والعظمة ازاري فمن نازعني فيهما. في منازعة ولا فيش عوض؟ فهل كل انسان وقع في صفة الكبر او وقع في تعظيم نفسه يكفر كبيرا من الكبائر؟ صح ولا غلط؟ منازعة ولا لا؟ فلما يجي حد يقولك الكلام اللي احنا قلناه في الاول، خدوا بالك التشريع حق خالص لله وحده لا شريك له، من لا يدعو في شيء منه فهو مشرك. هذا الكلام يقولونه هكذا والناس بتاخذه بحماسه، لكن لما نيجي نحقق هل كل منازعه لله تعد كفرا؟ مفيش منازعه صحيحه لله والعياذ بالله، كله حرام ولكن منه ما فيه كفر ومنه غير كفر. فمن نازع الله في استحقاق العباده يكفر، من نازع الله في علم الغيب يكفر، مش كده ولا لا؟ من نازع الله باستحلال في بعض الامور يكفر وفي غيرها لا. واضح الكلام ولا لا؟ يعني ولذلك عندي الحديث ده نص اهو، نص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ينقله عن الله، قال كبرياء ردائي وعظمه ازائي من نازعني فيهما عذبته او ادخلته ناري ولا ابالي. هل هذه الامور تكفر مرتكبها ولا دي كبائر فقط؟ واخدين بالكم ولا لا؟ الكبائر انت اكبر ها اذا استحل. مش ده كلام اهل السنه والجماعه يا اخوانا ولا لا؟ يبقى الخلاصه ان مذهب اهل السنه والجماعه انهم يفصلون ولا يكفرون الا اذا وجد الايه؟ الا اذا وجد الدليل على التكفير، لان القضيه ما خدهاش احنا باللوازم. عندهم النص دايما بيستدلوا بيه على شيخ الاسلام ابن تيميه، وان كان لينا تفسير للنص ده مختلف عن كلامهم، ولكن مع ذلك هنجيبه اللي هو نص بيقوله كلام ابن تيميه في التشريع العام. طبعا بيقول في التشريع العام نتحداهم ان ياتوا بنص لاحد من العلماء الاقدمين يكفر من شرع تشريعا عاما، مع ان ادنى شيء الضرائب، والضرائب والمكوس كانت موجوده قديما ولا لا؟ تشريع عام ولا غير عام؟ مفيش حاكم نجا من المكوس ومن الضرائب في السابقين، هل كفروا احد؟ ومع ذلك انا قلت لكم قبل كده وجبنا لكم يا اخوانا ادله قبل كده من بعض الكتب القديمه بان الحكام السابقين كانوا يحكمون بغير ما انزل الله. اسمع، يقول يوسف ابن تغري برضي في كتابه النجوم الزاهره في ملوك مصر والقاهره المجلد السابع صفحه 282، وكان الملك الظاهر، الظاهر بيبر، عارفين بيبر البندقداري الملك وشوف ابن كثير قال عنه ايه؟ وعظم في قد ايه ابن كثير في البدايه والنهايه، الملك المغوار الاسد الخطوط بيبر البندقداري. قال كان الملك الظاهر رحمه الله يسير على قاعده ملوك التطاش وغالب احكام جنكيز خان من امر الياسق والثوره، كان بيحكم بالياسق. قولك العز بن عبد السلام، ده العز بن عبد السلام كان مع قطز ومعه بيبر في البندقداري. وقلنا قبل كده وجبنا ادله على هذا الكلام، دعك مما قاله محمد فريد المحامي، محمد فريد في تاريخ الدوله العثمانيه عن محمد الفاتح والدولة العثمانية وحكمها بغير ما أنزل الله وسليمان القانوني والقوانين اللي جابها من أوروبا وكل الكلام ده من مضحوك على الشباب. يقول الشريعة الإسلامية المحية بعد إلغاء الخلافة الإسلامية سنة 1924، لا، تاريخ القوانين الوضعية أقدم من كده بكتير، من عصر الدولة العباسية. صح، وجبنا الأدلة من كلام ابن تيمية ومن كلام ابن القيم ولسه 70 كلام ابن ابي العز اللي هو تلميذ ابن كثير. واخدين بالك؟ وعندك ابوك زي الملك الظاهر، بل نقل ونقلنا عنه ابو صاحب الخطب اللي هو المقريزي كلاما خطيرا جدا عن ان كانت في بيوت بيروح عالمي وكانت بتؤخذ منها الضريبه، الدوله المماليك كانت بتاخذ منها الضرائب، بيروح على بيوت معموله للدعاره وبتدفع ضريبه للدوله تتحط في خزانه بيتنا للمسلمين. القضيه قديمه جدا. هكل عالم من العلماء كفر بالتشريع العام من السابقين. عصر ابن تيميه كان زي عصرنا او اسوء. عصر ابن كثير نفس الكلام، عصر ابن القيم قبلهم بعدهم القضية كل الحكام كانوا في الهم سواء، باستثناء طبعا اعظم عهد عهد الخلفاء الراشدين ومعاوية بأبي سفيان رضي الله عنه، ثم بعض الخلفاء الصالحين امثال عمر بن عبد العزيز، لكن كان في هذه الدول في العباسية وغيرها كان هناك مسألة الحكم بالسياسة وما شابه ذلك. احنا عاملين فصل في كتاب الحاكمية بعنوان ايه؟ نشأة القوانين الوضعية، وبين ان هذا الامر كان ايه؟ قديما جدا. وانا حضرتك يستدل بكلام ابن تيمية، تعال نقرا كلام ابن تيمية ونشوف. بص ابن تيمية بيقول ايه؟ يقول في المجلد 35 صفحة 388، هقول واختم بقى السلسلة دي ان شاء الله تعالى. يقول رحمة الله عليه: فإن الحاكم إذا كان دينا، يعني عبد دين، لكنه حكم بغير علم كان من أهل النار. لو حكم بغير علم لأنه مفروض عليه إيه؟ قبل ما يحكم يتعلم. وإن كان عالما لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل النار. وإذا حكم بلا علم ولا عدل كان أولى أن يكون من أهل النار. وبيفكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم القضاء إيه؟ ثلاثة. وهذا إذا حكم في قضية معينة، وأما إذا حكم حكما عاما في دين المسلمين، اسمع بقى، فجعل الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة. خلي بالك ده هنا دخل في إنه إيه؟ بيتكلم في التشريع نفسه، مش بيقول أنا ماليش دعوة بالدين، أنا بتكلم في الدنيا، لا، والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروف منكر والمنكر معروف. يقول لك ايه والقوانين مش عارفه، البنت لو زنت يحصل ايه، ويقول لك القصه المعروفه دي اللي موجوده عندنا في القوانين الوضعيه، انت واخد بالك، والمعروف منكر والمنكر معروفا، ونهى عما امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وامر بما نهى الله عنه ورسوله. عايز انت خراب اكتر من كده؟ في خراب اكتر من كده؟ نعيده على اسمعكم مره ثانيه، شوفوا ليه. وأما إذا حكم حكما عاما في دين المسلمين فجعل الحق باطلا، الحق الأباطل ولا مش مسألة ولا اثنين ولا عشرة ولا ألف، فجعل الحق باطلا والباطل حقا. وابن تيمية يقول الكلام ده إيه؟ بميزان ذهب. والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروفة منكرة والمنكر معروفة، ونهى عما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر بما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. في أنت عايز في خراب أكتر من كده؟ مستهيئ يعني حتى اللي احنا فيه احسن ولا ادنى ولا اوحش ولا ايه بالظبط؟ قول انت، قول انا مش هقول. قال ابن تيميه: فهذا لون اخر يحكم فيه رب العالمين واله المرسلين مالك يوم الدين. يبقى الشيخ عمل ايه؟ توقف ونفض يديه من ان يحكم في هذا الشخص. ابن تيميه تورع وهم لم يتورعوا. خد بالك، هل كفر ابن تيمية؟ طبعا كلام بدون ما تقول الكذب ده، هو الكفر هو اللي جايبينه، مش كده ولا لا؟ ابن تيمية ليه؟ فهذا لون اخر يحكم فيه رب العالمين واله المرسلين وملك. شوف الادب، نفض يديه من القضيه ومع ذلك تجد صغارا يتصدرون لما نفض ابن تيمية منه يديه. طبعا انا ليا شرف في هذا الكلام، مش عاوز ادخلكم في متاهة، عشان نشرح هذا النص لازم نتعرض ليه قبل منه 30 40 صفحه في المجلد رقم 35. ليه؟ لان دي كانت خلاصه الكلام. ليه هذا الكلام هم اللي بيستدلوا بيه على التكفير؟ بالله عليكم، هل هنا ابن تيميه شميت منه ريحه التكفير؟ انت الكفر شوفه يعني ايه؟ انا اقول ما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه: يحكم فيه رب العالمين وإله العالمين سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونكتفي بهذا الكلام، يعني لأننا أطلنا جدا جدا في هذه السلسلة، ونتمنى بإذن الله تبارك